الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي تعليقات العلامة أحمد النجمي رحمة الله عليه على كتاب الإبانة عن أصول الديانة للعلامة أبي الحسن أشعري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، وهذا مجلسنا الثالث، وقفنا فيه عند وأن الجنة حق. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال رحمه الله تعالى: وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: قوله وأن الجنة حق وأن النار حق، أي أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الجنة والنار موجودتان، الجنة دار المؤمنين والنار دار الكافرين، فهم يؤمنون بوجودهما وأنهما معدتان، كل واحدة منهما معدة لأصحابها، وأنهما لا تفنيان أبدا. قوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله،
فعقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار عقيدة معروفة، وهي أن الجنة حق وأن النار حق، حق في خلقهما، فقد خلقهما الله سبحانه وتعالى، فهما مخلوقتان قد خلقتا، وقد دلت الأدلة على وجودهما الكثيرة، سواء في القرآن أو سواء في السنة، كقول الله عز وجل: في الجنة أعدت للمتقين، وفي النار أعدت للكافرين، وما جاء أيضا في السنة الصحيحة كأحاديث اختصاص الجنة والنار، وحديث اشتكت النار، وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليلة الكسوف لما رأى الجنة ورأى النار، وكذلك أيضا دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة، كل ذلك قد رآه النبي كما في ليلة الإسراء والمعراج، فدل هذا بما لا شك فيه على خلق الجنة والنار وعلى وجودهما وأما هل تثنان أم لا، فمعتقد أهل السنة والجماعة أيضا أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فهما موجودتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وهذا معتقد أيضا أهل السنة والجماعة، ويدل على ذلك أيضا أحاديث وآيات، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت على صورة كبش، ثم قال: يا أهل الجنة فيخرجون، يا أهل النار فيخرجون، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت، بعد ذبح الموت الذي في صورة كبش، فيذبح الموت ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت، فدل هذا على الخلود فيها. أما الجنة فما قيل فيها ولا ورد فيها غير ذلك، قال الله سبحانه وتعالى: لا يبغون عنها حولا، خالدين فيها أبدا. وأما النار فكذلك أيضا بلا ريب وبلا شك، والقول بأن بعض أهل العلم يرى أن النار تفنى، فهذا لا دليل عليه ولا أثارت عليه، لا من كتاب ولا من سنة، بل تبقى أبد الآبدين. ولكن قد يفهم من كلام البعض أن نار الموحدين هي التي تفنى، أي بعدما يخرج عصاة المؤمنين من النار هذه النار التي تفنى، أما النار التي هي أعد الله عز وجل للكافرين تفنى، فهذا لا دليل عليه أبدا، بل الله عز وجل قال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك، قال إنكم ماكثون، إنكم ماكثون، فلا خروج من النار أبدا الآبدين وظاهر الداهري. وكما جاء في الجنة أيضا خالدين فيها أبدا، جاء في النار أيضا خالدين فيها أبدا، فلا دليل على أن النار تفنى. لكن غاية ما قد يفهم من كلام بعض أهل العلم أن نار الموحدين هي التي تفنى، وهذا أيضا يدل أو يحتاج إلى دليل قطعي في هذا. فمعتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، نعم، فهما مخلوقتان ولا تفنيان أبدا ولا تبيدان، خلافا لمن زعم من أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم أن الجنة والنار غير مخلوقتين. وذلك لما؟ لأن خلقهما عبث، كونهما يخلقان ولا يدخلهما أحد فهذا عبث، فيكون تعطيلا للجنة عن أهلها أن يدخلوها والنار عن أهلها أن يدخلوها. وكما قلنا المعتزلة دائما يقصون الأمر بعقولهم ويعرضون الأمور على عقولهم، فكما أنهم أنكروا جنة ونار أن تكون مخلوقتين، أنكروا ميزانا أيضا بدعوى أن الأعمال أمور معنوية، فكيف توزن هذه الأمور المعنوية وغير ذلك. كذلك لبعضهم كلام أيضا في عذاب القبر ونعيمه، فيقصون الأمور بعقولهم، فقدموا عقولهم ضحلة على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم الوردة في سنته الصحيحة وعلى نصوص القرآن. فإذا خلاصة الأمر أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنان أبدا ولا تبيدان، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، أي أن الساعة آتية لا ريب لا بد أن تقع، لا شك ولا ريب في وقوعها، وهو اليوم الذي يفصل فيه بين العباد. قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وأن
وقد
الله
أنكر المشركون الساعة فرد الله سبحانه وتعالى عليهم، قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وقال سبحانه وتعالى عما يتساءلون: عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نعم، فالبعث حاصل، وهذا مما يكاد يتفق عليه أصحاب الديانات، فيؤمن به أهل الكتاب على قيام الساعة، وإن كان هناك تفاصيل لكن يختلف فيها الناس، لكن في الجملة أهل الكتاب يؤمنون بالبعث ويؤمنون بالميعاد، لأن هذا من الأصول العامة التي جاءت بها الرسل: التوحيد، الإيمان بالميعاد، الرسل، هذه أصول الرسل التي جاءت بها، نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الله استوى على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، وأن له سبحانه وجها بلا كيف كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له سبحانه يدان بلا كيف كما قال سبحانه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكما قال: بل يداه مبسوطتان، وأن الله سبحانه له وأن له سبحانه عينا بلا كيف كما قال سبحانه: تجري بأعيننا، وأن من زعم أن اسم الله غيره كان ضالا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وأن الله تعالى استوى على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، فأهل السنة يقولون استوى استواء يليق بجلاله. وقوله وأن له سبحانه وجها بلا كيف كما قال،
إلى هنا الأشعري رحمه الله تعالى أثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى، قال: وأن الله استوى على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، فاستدل بهذا. يبقى استوى استلاء يليق بجلاله، فهو من مثبتة الاستواء. وإذا قال الأشعري رحمه الله تعالى: وأن الله استوى على عرشه كما قال، ثم ذكر هذا في ضمن هذه الصفات، فمعناه أن الأشعري أثبت صفة الاستواء كما أثبتها السنة والجماعة على الوجه اللائق به، استواء يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. والاستواء لله عز وجل إنما يكون بذاته وبصفاته، إنما يكون بذاته وبصفاته، فيكون مثبتا لعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه، خلافا للأشعرية اليوم فإنهم يذهبون إلى أن الله عز وجل غير مستو على عرشه بذاته، وإنما استواؤه بمعنى الاستيلاء، وهذا ما رده الأشعري رحمه الله تعالى عليهم، فقد كان ينفي أن يكون الاستواء بمعنى الاستيلاء، رده رحمه الله تعالى، وإنما الاستواء على ما جاء به النصوص الشرعية استواء حقيقيا يليق بجلاله، بل إنه رحمه الله تعالى رد في مواضع إلى أن الاستيلاء لو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء لما اختص ذلك بالعرش، لما اختص ذلك بالعرش، لأن الله عز وجل مستول على كل الخلائق، فلماذا الله عز وجل يقول استوى على العرش إذا كان بمعنى الاستيلاء؟ فلماذا يخص الله عز وجل العرش فقط؟ بل هو سبحانه وتعالى مستول على كل الخلائق، لكن الله عز وجل استواءه على خلقه إنما هو استواء يليق بجلاله على الحقيقة، وقد أثبت ذلك كما سيأتي إن شاء الله في كلامه. قال رحمه الله تعالى وهذا يدل على أن الله عز وجل على عرشه فوق السماء، في حديث معاوية بن حكم السلمي يقول الأشعري وروت العلماء أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمة سوداء فقال يا رسول الله إني أريد أن أعتقها في كفارة فهل يجوز عتقها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا يدل على أن الله عز وجل في السماء، على أن الله على عرشه فوق السماء. شيخ الإسلام له تعليق على هذا نقله البعض على كلام أشعري، قال فإنه استدل بهذا الخبر الذي فيه السؤال بأين والجواب بأنه السماء على أن الله فوق عرشه. الأشعري قال يدل على أن الله عز وجل على عرشه فوق السماء. هل هذا معتقد الأشعرة اليوم؟ ليس هذا معتقد الأشعرة اليوم. معتقد الأشعرة اليوم أن الله عز وجل على عرشه بعلو مكانة لا بعلو مكان، فالعلو الثابت لله عز وجل بهذا إنما هو علو مكانة وليس علو مكان، ويستميتون في هذا ويجعلون هذا من التجسيم بل من العقيدة الكفرية، أن تعتقد أن الله عز وجل مستوى على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله، هذا يعتبر من التجسيم، لأنه كونه يستوى على عرش معناه محتاج إلى العرش، أو أنه في جهة، وهم يرفضون الجهة، الأشاعرة يرفضون الجهة، حتى لما قالوا برؤية رب عز وجل في الجنة فإنهم يقولون من غير جهة، يعني إلى غير جهة، هم المثبتة الرؤية يرون أن الله عز وجل يرى، ولكن قالوا إلى غير جهة لأنهم ينفون جهة العلو، ولهذا المعتزلة اعترضوا عليهم، أنتم تثبتون الرؤية ولا تكون الرؤية إلا إلى جهة، فكيف تثبتونها؟ هذا كلام في تناقض، ولهذا ردوا على المعتزلة وقالوا الله عز وجل على كل شيء قدير، فجائز أن يرى ولا يكون تكون رؤيته إلى جهة، جائز، الله على كل شيء قدير. طبعا هذا فلس بالنسبة لمناقشة المعتزلة، هذا إفلاس، لأنهم هم مع المعتزلة يتفقون على أن الله عز وجل ليس له جهة، فكأن المعتزلة تقول نحن دفناه معا، نحن وإياكم نتفق على أن الله عز وجل له جهة، فما بالكم اليوم تقولون يرى، والمرئي لا يمكن أن يكون إلا إلى جهة، إما إلى جهة مقابلة أم إلى جهة أعلى أم إلى جهة أدنى، المرء لا يكون إلا جهة. فالمعتزلة قالوا نحن وإياكم اتفقنا على أن الله عز وجل ليس له جهة، فإما أن تنفوا الرؤية وإما أن تنفوا قولكم بنفي الجهة يلزمك، يا هذا أو ذاك، أما أن تقولوا معنى ليس له جهة ثم تعودون تقولون بأن الله سبحانه وتعالى يرى إلى غير جهة هذا غير معقول. فبما ردوا؟ بما ردوا؟ ردوا بقى كما يقال يعني بالإيمانيات المزعومة، الله على كل شيء قدير، وهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فجائز أن يرى ولا يكون إلى غير جهة. هذا كلام طبعا هروب وحيدة عن الموضع. فالمعتزلة ألزموه كما ألزموه في كل معتقداته، مثل ما قالوا في صفة الكلام بأننا نقول الحروف مخلوقة، كذلك اتفق المعتزلة واتفقت الأشاعرة على أن الحروف مخلوق، ثم خرجت الأشاعرة تقول لكن المعنى غير مخلوق، فردت المعتزلة قالوا أنتم تفرقون أيضا تفريقا عجيبا لا يمكن أن يكون، ما يوجد كلام إلا وهو مجموع معنى وحرف، أي كلام كأي كلام إنما هو مجموع معاني وحروف، أما أن تقول الحروف غير مخلوق الحروف مخلوقة والمعاني غير مخلوقة هذا غير مقبول أصلا. طالما اتفقتم معنا على أن الحروف مخلوقة وأنه لا يليق بالله عز وجل أن يكون كلامه بحروفه، أن يكون الحروف لا يليق بالله أن تكون يعني غير مخلوقة، وإلا لأوجب ذلك التمثيل، فالله عز وجل يتكلم حرف وصوت، لكن هذا حرف مخلوق وهذا صوت مخلوق، يلزمكم أن تقولوا المعنى مخلوق لأنه لا فصل بين المعنى وبين الكلام، لا فصل في ذلك. فإما أن تقولوا القرآن مخلوق حروفه ومعانيه، وإما أن تقولوا القرآن غير مخلوق لا حروفا ولا معنى، أما أن تفصلوا بين أمرين فهذا تفصيل غير دليل. وبهذا نقول يا أخواني هؤلاء صدق من قال من السلف في الأشاعرة، صدق من قال بأن هؤلاء مخانيث المعتزل، مخانيث المعتزل، ما يوجد كلام معتزل يقولون له ما يوجد كلام يكون عبارة عن حروف دون معاني أو معاني دون حروف، أي كلام إنما حروف ومعاني. فلما قام عندنا نحن المعتزلة أن الله عز وجل لا يمكن أن تكون حروفه غير مخلوقة، قلنا الكلام غير مخلوق تنزيه الله عز وجل عن مثلته المخلوق، أما أنتم تقولون المعاني نفصلها عن الحروف فتكون المعاني غير مخلوقة وتكون الحروف مخلوقة، هذا كلام لا يقبل. أرأيتم؟ يبقى كيف أن المعتزلة يحاصرون الأشاعرة في كل معتقد من المعتقدات، لأن الأشاعرة جمعوا بين إيه؟ بين إثبات ظاهر يعني ما يزعمون أن الأدلة قد دلت عليه من النصوص، وبين ماذا؟ وبين تنزيه الله عن المماثلة. لماذا لم يقل المعتزلة نثبت وجها حقيقيا ويدين حقيقيتين أو غير ذلك؟ لأن هذا يتنافى عندهم مع التنزيه، لأن مقتضى الإثبات هنا التمثيل، ونحن ننزه الله عز وجل عن التمثيل. فلهذا نفوا أن يكون علو الله عز وجل على عرشه علوا بذاته، قالوا هذا يستلزم لوازم باطلة كثيرة، أن الله في مكان، أنه محتاج إلى المكان، أنه أين كان قبل هذا المكان، كيف يحيطه مكان وهو خالق المكان، وهكذا. فصارت عندهم لوازم إيه؟ عقلية في هذا النفع. يبقى هنا انتبه يا عبد الله، الأشعري والاستواء، يبقى الأشعري بيثبت استواء حقيقيا يليق بجلاله على خلاف مين؟ على خلاف الأشعرة. الأشعرة لا يرون أن على العرش ماذا؟ رب مستوى. تبو الأشعار يقول إيه؟ معلقا على حديث معاوية بن الحكم حديث الجارية، وهذا يدل على أن الله عز وجل على عرشه فوق السماء، على عرشه فوق السماء. علق شيخ الإسلام ابن تيمية فقال فإنه استدل بهذا الخبر الذي فيه السؤال بأين والجواب بأنه في السماء، سؤال واضح أين الله، والأشاعرة عقيدة واضحة لا يجوز السؤال بأين الله. يبقى عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم السؤال بأين الله لأنه قال للجارية أين الله، وعقيدة الأشاعرة تحريم السؤال بأين الله، فعقيدتهم على خلاف عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جواب الجارية في السماء إقرار النبي اعتقها فإنها مؤمنة، يبقى عقيدة النبي أن الله فين؟ في السماء. عقيدة الأشاعرة أن الله ليس في السماء، وإنما الذي في السماء ملكوته، الملكوت هو الذي في السماء، ولهذا قالوا السؤال بأين هنا لم يكن عن الله عز وجل إنما كان عن الملكوت فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أين الله، يعني أين ملكوت الله، فكان الجواب في السماء، فملكوت الله عز وجل في السماء، معناه أيضا ملكوت الله لا يختص بالسماء أبدا، إنما ملكوت الله عز وجل السماء وأرض وفي كل خلق الله عز وجل ملكوته. فيقول شيخ الإسلام فإنه استدل بهذا الخبر الذي فيه سؤاله بأين وجواب بأنه سماء على أن الله فوق عرشه فوق السماء، فعلم أنه لا يمنع السؤال بأين بل يثبته، وأنه منكر لتأويل من تأول الاستواء على عرش بالاستيلاء والقهر والقدرة وغير ذلك مما يشترك فيه العرش وغيره، وأن الاستواء يختص بالعرش وأنه فوق العرش لا أنه مجرد شيء أحدث في العرش من غير أن يكون الله عز وجل فوقه. وقال أيضا هذا نقل من المعلق، وقال أيضا وقد أثبت أبو الحسن الأشعري ما هو أبلغ من ذلك. يبقى هنا شيخ الإسلام نسب إلى أبو الحسن الأشعري أنه على عقيدة سلفية في الاستواء، وأنه يعتقد أن الله عز وجل على العرش استوى استواء يليق بجلاله. يقول شيخ الإسلام وقد أثبت أبو الحسن الأشعري ما هو أبلغ من ذلك من قرب الله عز وجل إلى خلقه، وحكاه عن أهل السنة والجماعة، فقال في كتاب المقالات في حكاية قول جملة أصحاب الحديث وأهل السنة، قال جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة، ثم ذكر المعتقد وفيه ويقرون أن الله عز وجل يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء. طبعا كلمة كيف شاء متى شاء نسف لعقيدة الأشاعرة كلها، لأنهم ينفون الصفات الاختيارية، ينفون صفات الأفعال، ما عندهم شيء اسمه مشيئة، حيث إن المشيئة تقتضي حدوثا، تقتضي حدوثا، والحدوث يقتضي أن الله عز وجل حديث ولا يليق بالله عز وجل أن يكون حديثا. كلمة إذا شاء ما يقولها أشعري، ما يقولها أشعري. ليه؟ لأن كلمة إذا شاء إنما هي إثبات للصفات الفعلية الاختيارية، وهذا ما يرفضه الأشاعرة. فإذا قالوا يجيء يبقى إما له مسلكان، أو يأتي أو ينزل أو كذا، له مسلكان. المسلك الأول مسلك التحريف، يجيء أمره، ينزل تنزيل رحمته مثلا، ومن هذا القبيل من التأويلات. طيب المسلك الثاني التفويض، يجيء مجيئا الله أعلم به، ينزل نزولا، نثبت النزول ولكن نقول ماذا؟ الله أعلم، الله أعلم بالمراد بالنزول، الله أعلم. نثبت النزول، نثبت المجيء، لكن الله أعلم بمراده من النزول أو المجيء، فيفوضون، فلا معنى عندهم، ولا يثبتون به صفة لله عز وجل. انتبهوا، هؤلاء لا يثبتون به صفة لله، بل يقولون الله أعلم بمراده إذ يقول وجاء ربه، الله أعلم بمراده إذ يقول إلا يأتيهم الله، الله أعلم بمراده إذ يقول الرحمن العرش السماء. تفويض، هذا الذي ينسبه الأشاعرة الجدد أمثال حاتم العوني وغيره لأهل الحديث، لأحمد بن حنبل ولمالك والشافعي، وأن مذهب هؤلاء الأفاضل الأماجد أن مذهب هؤلاء هو التفويض، التفويض. ونقول التفويض ينفي إثبات صفة حقيقية لله عز وجل، المفوض لا يثبت صفة حقيقية، المفوض يفوض المراد لله عز وجل، المراد الله أعلم بمراده من استوى، الله أعلم بمراده من جاء، الله أعلم بمراده من أتى، الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده. إذن هذا مذهب المفوض، فلهم مع هذه الصفات مسلكان، مسلك الأول يا إخوان مسلك التحريف، وهو أن يقولوا ها المراد بالمجيء يعني مجيء الأمر، بالاستواء يعني الاستيلاء وغير ذلك. المسلك الثاني مسلك التفويض، أننا لا ندري ما المراد باستوى، ما المراد بيجيء، ما المراد، ما ندري ما المراد. ولذا احنا قلنا سبحان الله العظيم، لا يعقل هؤلاء القوم غير عقلاء، كيف هذا؟ كيف يعتبرون أن مذهب الأشعري قائم على أمرين، إما تفويض وإما تأويل اللي هو التحريف، فلك أن تفوض لك أن تؤول. فكل نص أوهم التشبيه ها أوله أو فوض ورم تنزيه. أول فوض. طب كيف أول فوض والتأويل والتفويض متقابلان؟ كيف؟ هذا ذكر لمعنى وهذا نفي لمعنى مراد وتحديد. ما ندري ما المراد. طيب إذا كنت لا تدري ما المراد باستوى، لماذا تقول استولى؟ إذا كنت ما عندك الصواب، الصواب عندك لو قال قائل لا أدري ما استوى، ما معنى استوى، فهو صواب. ولو قال قائل عندك أنا أدري ما معنى استوى وهو استولى، صواب. كيف هذا؟ كيف هذا؟ كيف أقول هذا لا أعرف كنها ثم أقول هذا لباس كذا؟ كيف؟ طب طالما لا تعرف ما تقول بقى هذا لباسه نظارة أو لباس؟ أين في هذا؟ فهذا دل على التناقض في هؤلاء، فهؤلاء متناقضون. كيف يجعل التفويض مذهبا صحيحا وكيف يجعل التفسير مذهبا صحيحا؟ كيف يجعل هذا مذهبا صحيحا وهذا مذهبا صحيحا؟ فمن شاء يعني أنا وأنت نكون معا، أنت تقول احذر اتق الله اتق الله، الله أعلم بمعنى استوى، اتق الله لا تضع معنى من عندك، لا تقل معنى استوى استولى، لا تقل معنى جاء جاء أمره وتحذره، لأن الحق عندك اللي تكلم معنى. طب والثاني بجواره الحق عنده ماذا؟ أن يتكلم في المعنى اللائق بالله عز وجل، وهو وجاء أمر ربك وهو إلى آخر. كيف يكون هذا وهذا ونحن أصحاب منهج واحد وكلانا يضلل المسلك الآخر؟ فالذي يرى التفويض يضلل التفسير، والذي يرى التفسير يضلل التأويل، لأن التفسير عليه دليل، وطالما عليه دليل لماذا توقف؟ طالما استوى معنى استولى عليه دليل، وطالما جاء بمعنى جاء أمر عليه دليل، فلماذا توقف؟ أرأيتم ماذا يا أخوان؟ يعني مثلا مثل ما أنا وأنت نتفق نكون نحن أصحاب منهج واحد، وأنت تقول مثلا يجب الخشوع حكم الظالم، وأنا أقول يحرم الخشوع حكم الظالم، وأقول هذان مذهبان عند السلف ما شاء الله. يعني أنا أقول يجب الخروج على حكم الظالم، وأنت تقول يحرم الخروج على حكم الظالم، ثم نكون معا. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله ويقرون أن الله وفيه مما نقل الأشعري، ويقرون أن الله عز وجل يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل وريد، ثم قال وبكل ما ذكرناه من قول مقول لأهل الحديث. اللي بعده ماذا؟ ذكر الكرامية الكلابية. اللي بعد أهل الحديث ذكر الكلابية. واضح إخواني؟ فإذا أبو الحسن الأشعري يثبت الصفات على ما أثبتها للسنة، فكيف تجعلون كتابه وهذا ها كتاب تفويض، كتاب الإبانة تجعلون كتاب تفويض، كتاب تفويض. فأبو الحسن الأشعري يثبت الصفات على وجهه كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه هنا، ويأتي يعني مزيد هذا الأمر. يبقى إذن استوى ما قال حتى المفوض يقول إيه استوى، نقول استوى ولا نفسر، لكن استوى على العرش يدل على أن الله عز وجل على عرشه فوق السماء، ما قال يدل على أن الله عز وجل استولى. وقد رد أيضا في مواضع ستأتي إن شاء الله مواضع رد عليه بتأويل اليد بالقدرة والنعمة واستوى بمعنى استولى، يمكن جعل يمكن باب خاص أصلا في هذه المسألة رحمه الله تعالى، باب جعل بابا خاصا في هذه المسألة، ورد الاستواء بمعنى الايه، ورد الاستواء بمعنى الاستلاء ردا قاطعا رحمه الله، وتكلم في كل هذه المسائل كما تكلم أهل السنة والجماعة، وإثبت ساق وكذا كما سيأتي. نعم، ولهذا الكتاب هذا في الحقيقة نحن ما ندري سبحان الله اللي أثبته كيف ما أثبت ما فيه، يعني اللي أثبت هذا وقال بكيف ما أثبت ما فيه، وكيف يلجأ بهذا الكتاب إلى التفويض، أمر عجيب يعني. نعم، فإذا قال وأن الله عز وجل استوى على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى. فأثبت صفة السماء على وجه اللائق، وهذا لا يثبته الأشاعرة اليوم. فالأشاعرة اليوم على مذهب الكلابية. نعم نعم. مين اللي قال يعني؟ فين؟ يقول منزع عن ايه؟ فين فين فين؟ دي في نسخة، لكن هذا لم تثبت في نسخة، هذا في نسخة أقحم في نسخة. ايه؟ ايه نعم، يعني زي هذا في نسخة ما حتى محقق هنا أطال الكلام في هذه، قال في نسخة ده الزيادة وعلى وجه الذي قال وبالمعنى الذي أراد إلى غير ذلك، وضعف هذه، قال لم ترد في جميع النسخ المخطوطة الكتاب، وإنما ورد في نسخة واحدة فقط، وهي النسخة الموجودة ببلدية الإسكندرية. ويلاحظ على هذه النسخة أنه لا يعرف ناسخه تحديدا ولا تاريخ نسخه. ومن أدلة على أنها مخالفة أن بها زيادات تدل على ميله الواضح للتأويل وصرف النصوص عن ظواهرها. نعم تقول نعم سيأتي مزيد في هذا الاستواء. قال اقرأ بقى بقى. نعم تمام. ورد التفسير بالاستيلاء وهو ما يقوله اليوم، يبقى هؤلاء اليوم يفسرون الاستواء بالاستيلاء، وهذا رد الأشعري. هيأتي مزيد لهذا الكلام، بس أنا يعني أنبه يعني مع كل شيء من هذه الأشياء على مخالفة الأشعري أبي الحسن رحمة الله عليه، أنه مخالف لمعالي الأشعرة اليوم. الأشعرة اليوم لا يثبتون ربا على العرش بذاته وصفته، هذا واحد. طب اثنين، يفسرون الاستواء بالاستيلاء، وهذا يرده أبو الحسن وهذا يرده أبو الحسن، فكيف تكونون على مذهبه وأنتم تخالفونه؟ فهو يثبت الاستواء استواء نخل جل. أيوة الغزل، ما هو نعم اي نعم، هي نفس العبارة اللي نعم موجودة عن لل نعم، خصوصا هو تعدد كلامه في الاستواء ولم يذكر هذه. اي نعم ولهذا يقول الباحث ومن العلماء الذين حكوا كلام الأشعري دون هذه الزيادة ابن عساكر، ابن تيمية في كثير من مواضع، ابن القيم، الذهبي، ابن العماد، الألوسي، كل هؤلاء، محمد بن ناصر المعمر، كل هؤلاء حكوا هذه ولم يذكروا ايه؟ ولم يذكروا هذه. كذلك أيضا أشعري نقل في كتاب مقالات الإسلاميين حكى قول الحديث ومزاوه في الاستواء مرتين، قال في الموضع الأول وقال أهل السنة وأصحاب الحديث ولا يشبه الأشياء وأنه على العرش كما قال الله عز وجل الرحمن العرش استوى، والمقدم بين يدي الله في القول بل نقول استوى بلا كيف. الله أكبر، استوى بلا كيف، رد على المفوضة الذي يقول بلا كيف ولا معنى، أليس كذلك يا إخواني؟ المفوضة يقول بلا كيف ولا معنى. هذا الأشعاري يقول في موضع في المقالات أو قال وقال السنة ولا يشبه الأشياء وأنه على العرش، ما قال بقى الزيادة اللي يذكرونها وعلى الوجه الذي قال بعد الذي أراد استواء المزايا عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلو والانتقال لأحوال العرش والعرش إلى غير ذلك، لم يذكر هذه، بل قال وأنه ولا يشبه الأشياء. وقال أهل السنة وأصحاب الحديث، أهل السنة وأصحاب الحديث مصطلح استعمله الأشعري كثيرا في بيان معتقدات الفرق، ثم استعمل الكلابية بجواره، استعمل المصطلحين والوصفين، أهل السنة والحديث ذهبوا إلى كذا، وأصحاب ابن الكلاب ذهبوا إلى كذا، فمما يقطع به، مما لا مجال لشك أن أصحاب ابن الكلاب غير أهل الحديث، وبالتالي هو يقول بكلام أهل الحديث ولا يقول بكلام ابن كلاب، هذا فيه نفي أن يكون الأشعري مات على عقيدة ابن كلاب، وهي التي عليها الأشعرة اليوم في جل ما هم عليه. فيقول في موضع وقال السنة وأصحاب الحديث ولا يشبه الأشياء وأنه على العرش كما قال عز وجل الرحمن العرش استوى، ولنقدم بين يدي الله في القول بل نقول استوى بلا كيف. إذا قال بلا كيف إذن إيه يبقى إيه بالمعنى. وقال في موضع آخر وجملة معنية الحديث والسنة ثم ذكر وأن الله سبحانه على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، على العرش استوى. لكن هذه اللفظة اللي منخذي وجد في كلام الغزالي، وجدت في كلام الغزالي، يقول المعتني بهذا يقول وجد في 3 مواضع من كتبه، وهي إحياء علوم الدين والأربعين في أصول الدين وقواعد العقائد، وقواعد العقائد. ونقل هذا الكلام عن الغزالي عدد من أهل العلم منهم ابن عساكر. فلو هذه الكلمة أشعاري كان نقل ابن عساكر أشعاري لا عن الغزالي. يبقى إذن هذا يرجح أن هذه العبارة أقحمت في الإبانة وليس من عبارات الأشعري، فلم تأتي نسبة هذه العبارة لهذا الحديث في كتبه رحمه الله تعالى، وإنما وردت عن الغزالي في عدة مواضع ليس في موضع واحد، مما يدل على أنها أخذت هذه العبارة وجعلت هنا في معتقده أو في الإبانة. نعم نعم. من اللي يقول؟ ده بينسبوا الأشعار يعني؟ بيذكر نعم. ماله؟ ايوه يعني احنا في العبارة دي ولا احنا دقلنا دلوقتي؟ ايوه اقصد دي مبحث معنا في العبارة احنا بنقولها الان، العبارة دي زائدة ولا لا؟ يعني أنت تسأل إن الأشعري بيحكي القعود مذهبا، يعني إحنا خرجنا من مبحث العبارة وعلى الوجه الذي قالوا ما الذي أراد خرجنا؟ لا ما مش عايزين ننتش، مش عايزين ننتش بقى، يعني إحنا عايزين نرسى كده، عايزين نرسى مش عايزين الجهاز ننتش منه، إحنا عايزين نرسى. نرسى إزاي؟ الآن إحنا النسخة اللي عندنا دي ما فيش فيها عبارة وعلى الوجه الذي قالوا بالمعنى الذي أراد السواء من الزن عن مماسة و الاستقرار والتمكن حلو وانتقال الى غير زي دي عبارة اشعار ولا احنا مازلنا في المبحث هذا. اترك بقى مسألة القعود هياتي وقتها، اللي هو تفسير بقى معاني الاستواء كما هياتي تفسيره في الاستواء. لكن احنا الان في العبارة هذه، هل العبارة دي من عبارة اشعاري او الغزالي؟ قلنا ان كتب الاشعاري تذكرها او ذكر الاشعاري لمواضع الاستواء لم يذكر في كتبه، لم يذكر هذه العبارة، انما ذكرت عن مين؟ عن الغزالي. ذكر الغزالي في 3 مواضع، في 3 مواضع. يقول ومن الأوجه في الرد على هذا، وطبعا ابن عساكر ذكر عن الغزالي، ومن الأوجه في الرد على هذا قوله فوقية لا تزيد قربا إلى العرش والسماء. انتبههم، يعني هو هنا يقول وفوق كل، وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى، فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء، بل هو رفيع الدرجات على العرش كما هو رفيع الدرجات على الثرى، هو مع ذلك قريب من كل موجود، وهو أقرب العبد من حبل الوريد، وهو على كل شيء شهيد. شيخ الإسلام حكى عن الغزالي بأنه ينفي هذا العلو كما ذكر هنا، قال وحكم عليه بأنه من نفات علو الله عز وجل عرشه كما في مجموع الفتاوى، كما في مجموع الفتاوى. والأشعري نفسه قد رد في موضع آخر من إبانة على من أول السواء ونفى يكون مختصا بالعرش، فقال وقد قال قائلون إلى آخر ذلك في نفي الاستيلاء. على كيف هذا؟ احنا الان احنا سننتقل موضع هذا تفويض، اما يقول استدلوا على فوقية الرب عز وجل على عرشه على السماء وكذا، وان ورود الاستواء ان الاستواء بمعنى الاستيلاء، لانه اي واحد بينفي ثبوت علو الله عز وجل الحقيقة بيلجأ الى تأويل استوى باستولى، زي نفى المجيء فبيقول مجيء الامر، كيف يكون ابو الحسن يرى التفويض؟ خد بالك، هذا مذهب واضح، هو يوضح يشرح، اللي ينفي الاستيلاء لا يمكن يكون مفوضا، مستحيل. فهو اللي يقول يقول، اللي يقول يقول. اما مسألة لفظة القعود فعندك من اهل السنة ما ينفي كلمة لفظة القعود، مش اشكالية، على اعتبار ان القعود ده والاجلاس وغير ذلك ده معتمد على اثر، لكن انت عندك المعاني المشهورة عندنا، على، ارتفع، استقر، كذا. انما القعود بعض الناس مما ينتسب الى السنة يسبت، لكن تيجي تقول تفويض ان هم بيستدلوا انه التفويض ده بيحكي القعود وكأن القعود على وارتفع، قاعدة القعود هذا غير على وارتفع اللي هم متفقون عليه. طبعا احنا بنثبت القعود وقد اثبته جماعاتنا للسنة، لكن اقصد تلك اللفظة حتى ممن ينتسب الى السنة، ممن يثبت العلو والارتفاع على العرش وكذا، هذه اللفظة عندها فيها اشكالية عندها. ليه؟ ليس لمن استحالتها، لعدم ورود الدليل عنده على هذه اللفظة، زي القعود وكذا، هذه اللفظة لم تثبت عنده. لكن أنسب بهذا تفويضا، إيه كلمة طويلة، دعك من باحثين ودعك من أشعار يشوشون، كلام الأشعار هنا في الاستواء واضح، ويرد بكل قوة على من يقول بهذا الكلام، يرد بكل قوة على من يقول هذا الكلام. طيب التفويض يعني التفويض يلزم أن يقول استوى، ولا أدري ما معنى استوى، ولا أدري ما المراد بالاستوى، إنما يقول أدري وأن المراد باستوى أنه على، وأن في ذلك إثبات العلو والفوقية لله عز وجل على عرشه، ويرد على من يفسر استواء بالاستيلاء، يرد على هذا كله. وخذ مثلا ده مفوض، دول جهلة جاحدون، ما أنا أقول لك هذا الكتاب أنا نعتبر هذه أصلا يعني كما يقال صفقة القرن أصلا، يعني هذا بيقتل هؤلاء قتلا. الأشعاري المفوض أبو الحسن الأشعاري المفوض بيقول هيقول يعني، وقد قال قائل المعتزلة الجبرية الحرورية إن معنى قوله تعالى أرحمنا العرش سوى أنه استولى وملك وقهر، وطبعا الذي ينفي العلو لازم يأول الاستواء، هيأوله بإيه؟ زي ما أول المجيء، مثل ما أول الإتيان، مثل ما أول النزول، لأنه بينفي نزولا حقيقيا. فيقول وأن الله في كل مكان، وجحد أن يكون الله عز وجل مستوى على عرشه كما كان أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، ولو كان هذا كما ذكروه كان لفرق بين عرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء، والأرض لله سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستويا على العرش معنى الاستيلاء، وهو تعالى مستوى على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. وإذا كان قادر على الأشياء كلها لم يجز عن أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستوى على الحشوش والأخلية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لم يجز أن يكون استواء على العرش استيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، استيلاء الله على كل المخلوقات ليس على العرش فقط. ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون الأشياء كلها، وزعمت المعتزلة والحرورية أن الله تعالى في كل مكان، فلزمهم أنه في بطن مريم وفي الحشوش والأخلية، وهذا خلاف الدين، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويقال لهم إذا لم يكن مستوى على العرش معنى اختص العرش دون غيره، كما قال ذلك العلم ونقلت الأخبار وحملته الآثار، وكان الله في كل مكان فهو تحت الأرض التي السماء فوقها، وإذا كان تحت الأرض والأرض فوقه والسماء فوق الأرض، وفي هذا ما يلزمكم أن تقولوا إن الله تحت التحت والأشياء فوقه، وأنه فوق الفوق والأشياء تحته، وفي هذا ما يجب أنه تحت ما هو فوقه وفوقه وتحته، وهذا من المحال المتناقض، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. هذا كله يقوله مفوض، سبحان الله. فليقول يقول، هذا كما نقول من جحت ما صرح به، وسيأتي مزيد، هذا كله سيأتي يعني مزيد. يقول حسن المعتني يقول إن حسن السقاف فرح بهذه الزيادة. تمام، عندما أبرز الزيادة وأثبتها وبين أن الطبعات المختلفة بين خالية منها، ولو نظر إلى تبيين هذه المفترية الذي علق عليها أحد أئمة مدرستي والكوثري لوجد نص منقول في التبيين من الإبانة قد خلى من هذه الزيادة، بل ولو وجدها في تبيين قد نسبت للإمام الغزالي، يعني ابن عساكر نسبها الغزالي ولم ينقلها عن الأشعري. تمام، نعم. قال وأن لله عز وجل وجه.
قال رحمه الله تعالى وأن له سبحانه وجها بلا كيف، كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي نثبت له سبحانه وجها لا يشبه وجوه المخلوقين.
قال العلامة النجمي أي نثبت.
قال علامة النجمي رحمه الله تعالى أي نثبت له سبحانه وجها لا يشبه وجوه المخلوقين، كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قوله
طبعا قوله بلا كيف، يعني أن له وجها بلا كيف، هذا فيه نفي الكيف وإثبات المعنى الحقيقي الوجه، فهو وجه كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب قد يقول قائل تفويض، ما احنا دايما هنعلق على مستخدم التفويض لأنه أخطر ما يكون، لأنه ما قالش وجه معنى الذات. الله عز وجل هنا الشيخ يقول وأن له وجها بلا كيف، كما قلنا عبارة بلا كيف تعني إثبات الصفة على حقيقتها وأن المعنى معروف وأن المراد معروف، لأن المفوض هنا هو إيه؟ المفوض هو الكيف، ولهذا جاءت العبارات عن السلف كما جاءت بلا كيف، وقد تأتي العبارة ولا يقال بلا كيف وتكون أيضا على المعنى لا على الكيف. ليه؟ لأن المروءة كما جاءت هي جاءت بلا كيف، وإنما جاءت معنى على ظاهر اللغة، فسواء قلنا نمروها كما جاءت أو قلنا نمروها كما جاءت بلا كيف أو قلنا من غير تفسير كلها مؤدى واحد. فإذا قلنا كما جاءت بلا كيف ففي ذلك إثبات المعنى لأن المنفي والكيف، فلو كان المعنى منفي لقالوا بلا كيف ولا معنى. طيب وعبارة أمرها كما جاءت إن وجدتها لا تنافي بلا كيف، لماذا؟ لأنها جاءت لمعان، جاءت لمعان المراد منها معلوم معروف، إذ هذا بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين يبين لنا معنى الوجه، يبين لنا معنى اليدين، يبين لنا يعني المراد من ذلك. فالوجه المراد منه معروف الذي هو صفة للذات، صفة للذات، واليدان التي صفة للذات، فهذا المراد في اللغة معروف. طيب ولو جاء من غير تفسير يحمل على ماذا؟ من غير تفسير المعنى؟ لا، من غير تفسير للكنه، من غير تفسير للكيفية. طب ولو جاءت عبارة بلا كيف ولا معنى، ودي عبارة أوردها ابن قدامة بلا كيف ولا معنى، لما كان الأئمة كأحمد وغيره يثبتون المعنى حملت على ماذا؟ بلا كيف ولا معنى، أي بلا كيف على ما يقوله الممثلة وبلا معنى على ما يقوله المحرفة. هذه كلها عبارات لا تقلقك، أما إذا جاء المفوض يقول بكيف المعنى فمراده معروف من هذا. لكن لما يأتي من يثبت المعنى ويقول بلا كيف ولا معنى يبقى يريد إرادة مرادا خاصا كما بيناه. ثم قال كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قد يقول قائل هذا تفويض ولا يعني هنا أنه ماذا؟ أنه أثبت صفة الوجه. فنقول قول الأشعري أبي الحسن هنا ونثبت وأن له وجها بلا كيف كما في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا نفي عن تصريف للتفويض. ليه؟ ما يقول نثبت وجها كما قالت تعالى يبقى وجه ربك. المفوض لا يثبت وجها. المفوض يقول لا أدري. ما المراد بالوجه؟ أنا أقول يبقى وجه ربك، لكن ما المراد بالوجه؟ ما أدري. المفوض لا يثبت صفة، لأن لو أثبت صفة لم يكن مفوضا. ليه؟ لأنه بهذا سيكون بين المراد من الموضع. لكن يقول إذا قلنا له النص ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يقول اقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولا ندري ما معنى ويبقى وجه ربك، ما أدري. إنما وأن له وجها يبقى دري أن له صفة لا صفة الوجه، واستدل عليها بي ويبقى وجه ربك، هذا رد على من فسر الوجه بالذات. لأنه لو كان مستدلا بالآية على تفسير الوجه بالذات لما استدل به. المستدل يقول وأن له وجها، ومستدل بالآية دليل على أن الآية نص عنده في إثبات صفة الوجه لا في إثبات الذات. بلا وجه، واضح يا إخواني؟ وأن له وجها بلا كيف، كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأن له وجها يبقى هنا الآية دليل على أن له وجها. طب عندهم أن له ذاتا، الوجه المراد بالذات، ولهذا لا يقولون وأن له وجها، إنما يقولون وأن المراد بالوجه. وفرق بين العبارتين أن له وجها وأن، وبين عبارة أن الوجه في الآية الذات. فلا يمكن أن يؤول واحد الوجه بالذات ثم يقول ونثبت له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك، لأن الموصوف هنا ذو ليس لربك، ذو للوجه، ولهذا نثبت وجها للذات بدليل أن الموصوف هنا الوجه الذي للذات وليس الموصوف الذات، وإلا كانت ذي. دققوا إخواني بارك الله فيكم، نحن نخلص الأشعري كما قلنا من تفويض من تأويل. المفوض لا يقول وأن له وجه، المفوض يقول لفظة الوجه ما أدري ما المراد منها، ومن يقول وأن له وجها حدد المراد منها وأنها الصفة. هذا واحد. اثنين، المثبت للوجه المفوض لا يقول نثبت له وجه لقول الله ويبقى وجه ربك، لأنه يكون قد حدد المراد من قوله ويبقى وجه ربك، وأن وهو أن لله وجه. خلاص، ما فيش مفوض يقول هذا، لا يمكن مفوض يقول وأن له وجها بلا كيف كما قال تعالى ويبقى وجه ربك. مش نقول أصل الأشعار يعني بيقول ويبقى وجه ربك نثبت وجه بس لا ندري ما المراد منه. لا، لو لا ندري ما المراد نقول ونقرأ اقرأ في الإثبات مثلا ويبقى وجه ربك ولا ندري ما المراد بوجه ربك، ما المراد ما ندري. إنما أن يقول ونثبت له وجها وأن له وجها كما في قول الله عز وجل كذا، يبقى أثبت وجها والدليل على إثبات الوجه ويبقى وجه ربك. وفي هذا رد على المؤولة المحرف. طب من أي وجه؟ أنهم لا يثبتون من الآية وجها للرب، إنما يثبتون ربا لا وجها، فيقول مراد بالوجه الذات. ولهذا المؤول لا يقول وأن له وجه، بل يقول من الآية وأن له ذاتا عالية. أعيد مرة ثانية الرد على المفوضة والمؤولة من عبارة الأشعاري، وأن له وجها بلا كيف كما قال بيستدل ويبقى وجه ربك. فهذا مذهب أهل الحديث أهل السنة، وأن له وجها بلا كيف إذا المعنى مراد معروف، لأنه نفى الكيف فدل هذا على إثبات المعنى. اثنين، كما قال تعالى وجه ربك، فالآية دليل عنده على صفة الوجه لا على صفة الذات، بل صفة الوجه، فالوجه للذات، والدليل وأن له وجها بلا كيف كما قال ويبقى وجه ربك. طب المفوض، المفوض يقول اقرأ ويبقى وجه ربك ولا تذكر معنى، لا ندري الوجه هذا ما المراد منه، وإذا كنا لا ندري ما المراد فلنثبته لرب الأرباب، نقول ما ندري. فالمفوض لا يقول وأن له وجها بلا كيف كما قال تعالى ابقى وجه ربك، لذا مراد معروف، والمفوض المراد عنده مجهول. طب المؤول، المؤول ما يقول وأن له وجها بلا كيف كما قال تعالى ويبقى وجه ربك، المؤول ليه؟ لأن الوجه عنده بمعنى الذات، فيفصل بين الوجه فيفسر وجه بالذات، إذن ليس الوجه عنده صفة، فلا يثبت لله وجها ولا يقول وأن له وجها، مستحيل يقول المحرف وأن له وجها، مستحيل، لكن يقول إيه؟ ذات مش وجه، ولهذا فسر الوجه بالذات، والأشعري قال وأن له وجها بلا كيف كما قال تعالى وابقى وجه رب. أنت ماذا تقول أنت؟ بتقول أنت وأن له وجها بلا كيف كما قال تعالى ويبقى وجه ربك، لكن احنا بقى يأتيك الشرح وأن له وجها حقيقيا هو صفة للذات، ليس يؤول بالذات، إنما هو للذات وليس هو الذات، والفرق أن نقول للذات وليس هو الذات كالفرق بين كفر وإيمان، لأن إنكار أن يكون الله عز وجل وجه هذا كفر، لكن لا نكفر القائل بهذا لأنه متأول، لكن هذا كفر، تكذيب للقرآن، رد على القرآن. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى وأن له وجها بلا كيف كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إثبات للصفة. اثنين، نفى الكيف فأثبت المعنى. ثلاثة، استدل على الصفة بالآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالوجه هو الموصوف وهو صفة للرب. ولو كان المراد بالوجه الذات، الذات لكان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لأن هو الوجه معناه الذات، يبقى لا فرق بين الوجه والرب، وبالتالي يكون الوصف للرب. ثم إنه دلت النصوص الأخرى على ذلك أيضا، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبوحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهذا يأتي مزيد إن شاء الله للأشعاري في هذا الكلام. فهل الأشعاري، هاتون أشعاري يقول ها نثبت له وجها بلا كيف كما قرت عليه ويبقى وجه ربه؟ شوفوا في الأجهزة، شوفوا يا عبد اللطيف، في أشعاري بيقول هذا ولا لا؟ سواء كان من المفوضة أو كان من المحرف، لا يمكن يقولها أبدا، لا يقول هذا إلا أبو الحسن الأشعري، ها الذي مذهبه مذهب أهل الحديث، الذي مذهبه مذهب أهل الحديث، وأن له وجها بلا كيف كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكما جاء في حديث صهيب كما عند مسلم، فيكشف الرب عز وجل الحجاب عن وجهه، عن وجهه، فما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم النظر إلى وجهه. يبقى هذا ذكر صفة الوجه لله عز وجل، كل شيء يكون إلا وجهه، كل هذا يدل على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، والوجه صفة للذات، وليس الوجه الذات، كما ليس العلم الذات، كما ليس المجيء الذات، كما ليس النزول الذات. فهذه المعاني واضحة المعالم، ولهذا نقول يلزم كل أشعري أثبت الإبانة للأشعري أن يقيم منهجه على الإبانة، فإن الأشعري قد أبان بياناً لا يشك فيه عاقل، لكن نحن نعلم ولو أن البيان عظم فإن من أراد الله عز وجل الطبع على قلبه فلا ينتفع. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله. وقال سبحانه ولو فتحنا عليهم بابا إلى السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصرنا بل نحن قوم مسحورون. فده أمر منتهي. يبقى واحد يعيد لي من عبارة بس الأشعري الرد على المفوضة والرد على المؤولة من عبارة الأشعاري، وأن له وجها بلا كيف، كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يلا قولوا يا أخوان، من يقول يلخص هذا؟ قول يا مصطفى. فنفى الكيف، ونفى الكيف يدل على إثبات المعنى. ها ففيه رد على المفوضة الذين ماذا يفوضون كيف المعنى. وأيضا ها الوجه الثاني من رد على المفوضة في الآية، يبقى رد على المفوضة أن الأشعري نفى الكيف، وإذا نفى الكيف فدليل على إثبات معنى. الوجه الثاني ها ها وبعد يعني وجه الرد عن المفوضة أن المفوض لا يقول نثبت له يد، المفوض لا يقول وأن له وجه وأن له يدي، المفوض ما يقول هذا، المفوض يقول ما أدري ما المراد، ما أدري ما المراد. وحتى لو قال له وجه ولا أدري ما المراد بالوجه عاد قوله إلى نفي له وجه، لأنه نقول لك وما يدرك أن الوجه له، وهل الوجه صفة لك؟ الله أعلم. أنا أقول الله أضاف نفسه وجه لكن لا أدري، ما أدري ما أدري ما المراد. وعليه لن يقول المفوض وأن له وجه، ولن يقول المفوض وأن له يدين بلا كيف وأن له وجها بلا كيف، ولن يقول المفوض زائدا على ذلك وأن له وجها بلا كيف كما قال تعالى ويبقى وجه ربك، لن يقول هذا، لأن ده إثبات لصفة الإيه؟ الوجه، هذا إثبات لصفة الوجه. طيب ها ورد على المؤول أو المحرف، سموناه المؤول وإحنا سميناه المحرف، رد على المحرف إيه؟ من الآية قول يا محمد. المحرف يقول المراد بوجه الذات، تمام، وعليه فلا يمكن أن يقولوا نثبت له وجه وأن له وجه. المحرف لا يمكن، كما قال تعالى ويبقى وجه رب، لا يمكن يقول كده، إنما يقول إيه والمراد لا نثبت وجها. المحرف يقول لا نثبت وجها هو صف، بل المراد من قوله تعالى ويبقى وجه ربك الذات وليس الصف، بل المراد من قوله وجه الذات وليس الصف. يبقى هنا لا يمكن المحرف هيستدل بالآية على الوجه، لكنه لا يثبت وجها ويرد الآية، لا يستدل بالآية، يرد الآية الاستدلال بالآية على صفة الوجه ويقول لا، يرد عليك ويقول لا المراد بالوجه بالآية الذات ليس وجها، فلا نثبت له وجها إنما نثبت له ذاتا، فالمراد بالوجه هو الذات. واضح إخواني؟ يبقى وعليه لا يمكن أن يقول المحرف ها وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه رب، ولا يمكن أن يقول مفوض وأن له وجها بلا كيف كما قال تعالى ويبقى وجه ربك. أولا المفوض لا يدري ما المعنى، والقائل أن له وجها كما قال قد أخبر عن المعنى وأن الله له صفة هي صفة الوجه له بدليل الآية ويبقى وجه ربك. طب المحرف ينفى أن يكون له وجه والمراد بالآية ويبقى وجه ربك، أي وتبقى ذات ربك. فالمحرف متكلم في المعنى وأن معنى هو الذات، والمفوض رافع للمعنى المراد المعنى ولا يدري، ولذلك الإثبان لن يقول نثبت له وجها كما قال. تعال بقى هات أي أشعري يلو عنق هذه النصوص فيقول على ماذا بالتفويض أو على ماذا بإيه. المفوض لا يقول وأن له وجها بلا كيف، لا يمكن يقول المفوض وأن له وجها بلا كيف. طب المؤول لا يمكن أن يقول وأن له وجها بلا كيف، كيف يقول المؤول وأن له وجها وهو يقول وأن له ذاتا، وكيف يقول المفوض وأن له وجها وهو يقول لا أدري ما المراد بالوجه. واضح يا إخوان؟ واضح بارك الله فيكم. هذا الأشعري أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه الذي يقول بأننا ندين الله عز وجل بهذا، يقول رحمه الله تعالى في أول كلامه في هذا الفصل يقول وجملة قولنا، يقول الباب الثاني في إبانة قول أهل الحق والسنة وجملة قولنا، ثم ذكر من جملة قوله أن الله عز وجل له ماذا؟ له وجه. يبقى لا يمكن أن يكون مفوض وأن له وجه لأنه لا يدري ما المراد، ولا يمكن أن يكون مؤول وأن له وجها لأنه يقول له ذات وليس له وجه. نعم لا، ما هو الاختصاص في ايه؟ في صفة الوجه؟ طب ما انت ليك صفة وجه، طب ما انت ليك صفة وجه. لا لا، دخلنا في مسألة تانية، دخلنا في مسألة تانية واخد بالك، لانه لا يمثله هو عندهم ان هو لا يخالفك، فان الله ليس كمثله شيء والسمع البصير. وعليه لأن الله ليس كمثله شيء فليس له وجه، لأن الله ليس كمثله شيء فليس له وجه، لأنه لو له وجه يبقى مثله شيء. الله له وجه وأنا لي وجه، والوجه جارحة يقولون والله ينزه عن الجارحة، يبقى إثبات الوجه عنده ممثل على طول، كنت تثبت وجها يبقى ممثل. ليه؟ لأن الوجه لا يكون إلا جارحة. ولهذا بعضهم يركز في هذا حينما يقول بأنها جوارح، ولهذا المفوض يقول نقرأ ويبقى وجه ربك وكذا، وننفي أن يشوف كذا، وننفي أن يكون الله له وجه بمعنى الجارحة، لكن الله أعلم بمراد، الله أعلم بمراد، لكن ننفي أن يكون الله له وجه جارح. ولهذا لما تثبت الوجه يبقى عنده مباشرة تثبت جارحة، تثبت اليدين عنده مباشرة تثبت جارحة. طب أبو الحسن أثبت وجه، يلزمكم أن يكون أبو الحسن مجسما مباشرة. أبو الحسن يقول وأن له وجها بلا كيف كما قال. والله يا جماعة احنا بنقول نفس الكلام، والله يا جماعة هنوقع اهو، ها والعبارة ايه تحت، هنوقع تحت هشام مثلا البيلي مثلا، حكمونا بقى انا مجسم ليه، انا مجسم ليه، اكتبها نصا، اكتبها وانا له وجها بلا كيف كما قال تعالى وابقى وجه ربك، فهتصفونا بالتجسيم، صفوا ابا الحسن بالتجسيم، يلا هتصفوا ابا الحسن بحق، صفوني بحق. لا انت ما تفهم، ابو الحسن هنا مذهبه تفويض، المفوض لا يمكن اقول وانا له وجه لان المفوض لا يدري ما المراد بالوجه، وابو الحسن دري المراد بالوجه فقال وانا له وجه واستدل عليه. لاحظوا، تعرف لو ان ابو الحسن قال وانا له وجه وسكت وان له وجه لقلنا ما ندري ما المراد بالوجه عنده، خلاص وان له وجه، لكن وان له وجه بلا كيف كما قال تعالى وابقى وجه ربك، يبقى اثبت بدليل، والمثبت بدليل مفوض، والمثبت بالدليل على ظاهره ويبقى وجهه ليس الذات مؤول. فليس أبو الحسن مؤولا وليس أبو الحسن مفوضا. نعم من؟ أي نعم آيات كل هذه. طيب نعم. ثم قال
قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى قوله وأن له سبحانه يدان بلا كيف، كما قال سبحانه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان، قال فنؤمن بأن له بأن لله يدين.
افصل بين عبارة الأشعار والنجم. الأشعار قال
وأن له سبحانه يدان بلا كيف، كما قال سبحانه
الأشعار قال إيه؟
وأن له سبحانه يدان بلا كيف.
يدان إزاي يا أحمد؟
وأن له سبحانه يدين وأن له سبحانه يدين بلا كيف، كما قال سبحانه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى فنؤمن
عندنا في نسخة اللي عندنا وأن له يدين بلا كيف، كما قال لما خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان. نعم هنا قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني هو ذكر الآية كاملة وهنا اقتصرها. طيب وقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، تمام، يبقى استدل بآيتين. ولاحظوا يا إخواني أتحداكم لو جئتم أشعريا وبيقرر العقيدة عنده أنه يقول مثلا حتى لو مفوض يقول لما خلقت بيدي وبل يداه مبسوط، دائما يعمدون يا إخوان يعني يد الله فوق أيديه، يد الله فوق، حتى يؤول وتستنى له التأويل بسهولة بسهولة، وهو مثلا يد الله فوق ذيهم يعني ماذا؟ قوة الله عز وجل كذا وكذا فوق هذا. ليه؟ لأن الله عز وجل محال أن تكون يداه أو يده على أيدي المبايعين للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، فمحال أن يكون، ولهذا نؤول يد بالقدرة أو غير ذلك من تأويلاتهم التي يذكرونها. طيب لماذا لا تأتي لما خلقت بيدي؟ لأن التثنية نص في الصفة، التثنية نص في الصفة، في الصفة لا يمكن تجد في لغة العرب تثنية اليدين ويكون هكذا يراد بهما غير اليدين الحقيقيتين، بل يداه مبسوطتان، يداه. أما الاستدلال ليدان لأحد بقتالهم ده لا قبل، دي مادة أخرى، ولهذا لا يأتي بل يداه لأحد بقتاله، ما تأتي. وكذلك والسماء والسماء بنيناها بأيد وإذا لموسعون، فهذه من أدى يأيده، هذا مو بجمع يد، واضح إخواني؟ فهذا مادة وهذه مادة. فالتثنية نص في الصفة، التثنية نص في الصفة، بل يداه لما خلقت بيدي ده نص في الصفة ولا يمكن تأويله، ومن هنا يعمدون إلى إيه؟ يد الله فوق أيديه، مع أن يد الله أيضا لا تأتي في اللغة ولا يراد بها إلا الصفة، إنما التي تتأول نتأولها بقدرة ونعمة الأول والأخيره، إنما هي اليد المفردة، اليد المفردة، اليد المفردة، ما من أحد له يد علينا إلا قد كفناه بها، إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكافئه بها الله، لاحظوا ما من أحد له يد علينا، يد مش يداه مش يد الله، ولهذا فرق العلماء بين أن تقول يد محمد علي ولمحمد يد علي، يد محمد علي وبين يد محمد علي، ها الصفة يد محمد علي، لأن أضيفت لمحمد فلا تكون له إلا صفة يد محمد علي. طب لمحمد يد علي، نعم، ما طب ما الفرق؟ يد محمد أضيفت إلى محمد فلا تكون إلا صفة له. طيب لمحمد يد مفردة غير مضافة، ليس مضافة لأحد، واضح إخواني؟ يبقى حتى يد الله فوق أيديهم على ظاهرها. طيب كيف ظاهرها؟ هل معنى ذلك أن الله عز وجل كانت يده على يد المبيعين وممثله وإلى آخره؟ الجواب لا. نقول أين الله؟ قال في السماء. طيب الذي في السماء ذات بصفات ولا لا؟ نعم ذات بصفات، ومن صفاته الوجه واليدان وكذا، نعم، يبقى الله يد الله فوق أيديهم، يد الله عز وجل الذي في السماء فوق أيديهم التي في الأرض، صح ولا لا يا أخوان؟ ها الله بصفته من صفاته اليدان في السماء، وبيع والبيعة بالأيدي وكذا في الأرض. يبقى يد الله فوق ولا لا؟ يد الله فوق حقيقة. لازم ذلك أن الله يوفقهم. ولهذا في هذه الآية موضعان، الموضع الأول إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله، طيب والموضع الثاني يد الله فوق أيدي. طيب أنت ماذا قلت في إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله؟ يعني فكأنما يبيعون الله، ولأن أو كذلك أيضا يبيعون الله لأن الله هو الذي أمر البيع، فيكون بيعتك للرسول بيعته لله لأن الله هو الذي أمر به ورضي عمن بايع. يبقى إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. يبقى مبايعة الرسول مبايعة لله عز وجل، البيع مع الرسول هي بيعة لله عز وجل. ليه؟ لأن الله أمر به. إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله، ولا يقول قائل يبيعون الله أي أنهم يقولون بيعناك يا ربنا وهكذا. يد الله فوق أيدي، يبقى الله عز وجل في السماء بصفاته ومن صفاته اليد، اليدان له اليدان، وأمر بالبيعة وعليه. فمن بايع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بيعته للنبي بيعة لله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل هو الذي أمر بها. ويد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، ولا تعني الفوقية المماسة، القمر فوقا السماء فوقا في مماسة، السماء فوق الأرض. أيوة فوق فين؟ فين فين فوق الأرض؟ ما في سماء. يظن أن الفوقية تعني مماسة، فين فين السماء فوق الأرض صح؟ من غير مماس. يد الله فوق أيديه من غير مماس. فقبلتموها في السماء، ولم تقولوا كيف في السماء، نحن ننفي السماء فوق الأرض، ننفي الحقيقة ونقول هذا مجاز، لأن الفوقية تقتضي مماسة، ولما لم يكن مماسة بين السماء والأرض فيكون هذا من المجاز ليس من الحقيقة. نقول السماء فوق الأرض من الحقيقة، والقمر فوقنا من الحقيقة، لأن الفوقية لا تقتضي المماسة في اللغة، لا تستلزمها، بمعنى هذا فوق هذا يبقى لابد من مماسة. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ فالله مستعان. يبقى هنا قال وأن له يدين بلا كيف، كما قال تعالى ما خلقت بيدي بلا كيف، نفس الموضع اللي مر، نفس الموضع اللي مر. يبقى هنا بيثبت الصفات الذاتيه. وسبحان الله الأشعري هنا ماذا بدأ بهذه الصفات الذاتيه الخبريه، وهي مما ينفي حقيقته الأشاعرة، لانهم اما مفوضه لا ندري ما المراد بالوجه، واما مؤوله، الوجه معنى ذات، اليدان بمعنى القدر. طب مثناه في اللغه ما تاتي، والمعنى ايه؟ الله له قدره واحده، كيف جعلتم له قدرتين؟ الله له نعم كثيره، كيف جعلتها نعمتين؟ يتفلسفون بقى، يعني نعمتان، نعمه الدنيا والاخره مثلا، اي حاجه خلاص، اي حاجه مثنى وخلاص، يبقى نعمه الدنيا ونعمه الاخره. لو ان مساله عن تثنيه كيف له نعمتان خلاص نعمه الدنيا، او كيف أو أو أو, أو, او 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 غير ذلك، يضعون اي معنى من عندهم لهذا التاويل. يبقى قول الاشعري وان له يدين بلا كيف، كما قال تعالى ما خلقت بيديه، كما قال بل يداه مصطد، نقول فيه كما قلنا من سابق. يلا مرنوا انفسكم، كيف نرد على المفوض من هذا السياق لابي الحسن، وكيف نرد على المحرف؟ هم يقولون هنا سنفوض، طيب كيف ترد على التفويض من هذه، من هذا السياق؟ كيف سترد على التفويض؟ ها جميل، لما قال بلا كيف يبقى في إثبات معنى وتفويض كيف، وأيضا فإن المفوض لا يمكن أن يقول بأن له يدين، مستحيل مستحيل، لكن هيثبت لفظ، هيقول بيدي بيدي اللفظ، لكن لا ندري ما المراد، لكن لن يأخذ من اللفظ وأن له يدين. الاستنباط هذا لا يمكن. ليه؟ لأن وأن له يدين يعني صفة له، والمفوض يثبت صفة من أي. الوجه الثالث أنه استدل، والمفوض لا يستدل، إنما ده استدل، استدل على إثبات الوجه بالآية، والمفوض ما يدري ما المراد بالآية، فلا يستنبط من الآية إثبات صفة. المفوض لا يستنبط من الآية لما خلقت البداية إثبات صفة اليدين، لأنه ما يدري. يبقى هنا وجه الرد على المفوض، واحد أنه قال بلا كيف، خلاص يا أخوان، أنه قال بلا كيف. طب اثنان، ها، أن أبا الحسن قال وأن له يدين، فأثبت يدين له، والمفوض لا يثبت يدين له، لأنه يكون بذلك قد عرف المعنى والمراد. طب الثالث، أنه استدل على اليدين بالآية التي ينص فيه لما خلقت بيدي، والمفوض لا يستدل بالآية على شيء لأنه لا يدري ما معنى الآية. واضح يا مؤمن ولا لا؟ طيب الأمر الثاني، ما هو الرد على المحرف من الآية؟ ما هو الرد على المحرف من الآية؟ قول يا حازم. إضافة صفة أن له يدي، والمحرف لا يثبت يدي، لا يمكن يقول وأن له يدي، يقول وأن له قدر وأن له نعم، لكن يمكن أن يقول وأن له يدي، لأنه وأن له يدين إثبات الإيه؟ صفة اليدي. اثنين، أنه لا يمكن أن يقول المحرف بأن له يدين للآية لما خلقت بيدي، لكن المحرف يرد الاستدلال بالآية على الصفتين، لا يستدل بالآية، إنما يرد الاستدلال بالآية. فإن جئنا له بالآية لما خلقت بيدي، قال اليد في لغة العرب تعني القدرة، تعني النعمة، تعني كذا 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 كذا، لأن إثبات يدين لله يستلزم إثبات جارحة لله، والله عز وجل ليس كمثله شيء والسمع البصير. يا الله يا إخواني، سبحان الله، إحنا اللي يعنينا مو بالرد على الأشاعرة، إحنا رد كثيرا، يعنينا إلزام الأشاعرة بمذهب إمامه. وأنتم تقول مذهب الأشعار قائم على أمرين، قائم على تفويض وقائم على تأويل، والأشعار الجدد بيقولوا إن كمان ليس مذهب الأشعاري بل ومذهب أهل الحديث التفويض. نقول لهم، نقول لهم كيف يكون من قال وأن له يدين بلا كيف كما قال، وكما قال بل يداه مبسوطتان، كيف يكون مفوضا والمفوض لا يقول، لا يثبت شيئا ولا يستدل عليه، بل المفوض يثبت فقط تلاوة الآية، غير هذا ما أدري. المفوض، المفوض يفسر القرآن كله إلا الصفة يفوضه. تقول له ما معنى يحبهم ويحبونه؟ يقول أما يحبهم فلا أدري، أما يحبونه فمعناه أنهم يحبون الله عز وجل ويعملون الطاعات، فيتكلم فيه يحبونه ولا يتكلم فيه يحبه. ما معنى رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ يقول لك أما رضي رضوا عنه فمعناها كذا، وأما رضي الله عنهم فلا ندري. يعني اللغة العربية فسرت هذه ولم تفسر تلك. يحبهم ويحبون فصلت العربية وهي صفة محبة، فصلت العربية بين المحبتين، رضي الله عنه ورضوا عنه، فصلت العربية بين الرضا هنا والرضا هنا. واضح إخواني؟ ورد مذهب المفوضة أهم عندنا من رد مذهب المحرف، لأن المحرفة قطعا ما يقولون وأن له يدين بلا كيف كذا، إنما يقول له قدر، ما يقول له يدين، إنما المؤولة اللي ممكن يضحكوا على النبي يقول اللهم بيثبتوا إيه ظاهر الصفة وأن له يدين كما جاء في القرآن هو رب. لا ما يقول لا يقول وأن له يدين، من أول ما يقول وأن له يدين يبقى ماذا؟ أثبت صفة لله، لأنه جعل يدي لله. لكن المفروض ما يدري اليدين ذو المرض لصفة لله ولا غيره، ما يدرون، ما يدرون شيئا، ما يدرون شيئا عن هذا، ما يدرون عن شيئا في هذا. إنما هنا يقول وأن له يدين، ثم قال بلا كيف، والمفوض لا يقول بلا كيف، المفوض يقول بلا كيف ولا بعد. المفوض ما يستدل على اليدين بالآية لما خلقت بيدي، لأن هذا استنباط مو بتفويض، هذا هذا استنباط. ولا يقول بل يداه مبسوطتان على إثبات اليدين، لا يمكن المفوض يقول هذا، لأنه إذا المفوض قال هذا لا يمكن. المفوض لا يتكلم في معاني، والمثبت ليدين لله بدليل متكلم في أخص المعاني، وليس وليس مفوض المعاني بل متكلم في أخص المعاني. نعم، أحد يقول إخواني يلا أعيده الرد على المفوض من سياق الأشعاري. الرد عن المفوض، قول يا احمد. إلا أنه إذا استدل سيستدل معه إيه؟ نعم تمام، معناه أنه هو عرف معنى واستدل عليه بآية، وهذا لا يمكن يقوله مفوض، لا يمكن يقوله مفوض. وسيأتي أيضا مزيد لهذا. فالشاهد يا إخواني أن الأشعري هنا أثبت هذا إثباتا حقيقيا كما أثبته السنة والجماعة، أثبت الصفات على الحقيقة، أثبت وجها وأثبت يدين، أثبت الصفات الذاتية الخبرية. والأشاعرة لا يثبتون الصفات الذاتية الخبرية على الحقيقة، وإنما يفوضون ماذا؟ وإنما إما أن يفوض وإما أن يؤول، إما أن يقول المراد وجه الذات واليد القدرة، وإما أن يقول لا ندري ما المراد بالوجه وما المراد بالقدرة. والأشعري يقول عرف المراد بالوجه والقدرة، وعرف المراد بالوجه واليدين، وأثبت الله عز وجل وجها يليق بجلاله ويدين يليقان بإيه؟ بجلاله. نعم إيه يقول إيه؟
يقول السلف يؤمنون بالنص ويفوضون المؤمن. قال الفرق بين تفويض السلف وتفويض الوهابية. قال أولا السلف يؤمنون بالنص ويفوضون المراد منه لله عز وجل مع اعتقاد أن المعنى الظاهر غير مراد.
خلي بقى شوفوا عدوا وراء العد كده، ده السلف هو بيقول بقى السلف، تفويض السلف غير تفويض الوهابية. تفويض السلف هو بقى واحد ها
يؤمنون بالنص ويفوضون المراد منه لله،
يؤمنون بالنص ويفوضون المراد منه، اذا ما تكلموش معاني. يعني يؤمنون بالنص لفظا، يؤمن بلفظ لفظا، يؤمن ان في نص في القران بيقول الرحمن على العرش استوى، ويفوضون ايه ها احمد خليك معايا.
قال ويفوضون المراد منه لله عز وجل،
المراد منه لله، يعني ما ندري ما المراد بالنص، ما ندري ما المراد بالنص، فلا يستنبط من النص وجها ولا يستنبط من النص يديه، ده تجاوز. يبقى واحد يؤمنون بالنص ويفوضون المراد منه لله، الله أحلم بمراد من الرحمن العرش السوى. اثنين ها
مع اعتقادي أن المعنى الظاهر غير مراد،
اسمع بقى، مع اعتقادي أن المعنى الظاهر غير مراد. الظاهر اللي هو ايه؟ أن الله له استواء حقيقي، وهذا الظاهر غير مراد. ليه؟ لأنه كفر. يبقى ظاهر القرآن كفر، والظاهر المراد في اللغة العربية غير مراد. ليه غير مراد؟ لأنه لو كان مراد لكان كفرا، إذ يلزم من الاستواء التجسيم. والتجسيم كفر، والتجسيم كفر. يبقى واحد نؤمن بالنص، لأن من كفر بالنص كان كافرا. نؤمن إن في نص في القرآن اسمه الرحمن العشر سوا. اثنين، المراد منه مفوض إلى الله. ما نقول استولى، لاحظ لو قلت استولى كلام باطل، لا مراده عند الله، لا ندري ما مراده. طب ثلاثة، مع عدم اعتقاد ظاهره. ليه؟ لأن ظاهره التجسيم، والتجسيم كفر، ولهذا لابد من اعتقاد أن ظواهر القرآن والسنة في الصفات، أن اعتقاد أنها كفر ولا يجوز العمل بها. يبقى ظواهر القرآن كفر، ولذا لا يجوز القول بها. ظواهر القرآن، ظواهر القرآن كفر عنده. إنك تقول استوى حقيقيا، يبقى وجه ربك تثبت وجها لله، بل يده بسطة تثبت يدي لله، هذا ظاهر كفري، وهذا القول كفر والعياذ بالله. ظواهر القرآن كفر، ظواهر القرآن كفر، أن نثبت وجها نثبت يديني، هذا حق، ده كفر. يبقى هنا يا اخوان انتبهوا، انتبهوا بارك الله فيكم. التفويض عند السلف اللي هما يقصدونه، واحد انا عاوز نركز لان على فكره ده بالضبط زي ما احنا بنصحح قراءه الفاتحه. لو انت صححت قراءه الفاتحه خلاص استقام قراءته في سائر القران. ما هو مش هتيجي بقى انت تقول مثلا اياك نعبد وتشدد على التشديد في الياء، وفي القران تقول اياك، ما خلاص. وانت لو ضبطت الفاتحه مع مثلا سوره البقره خلاص ما عادش محتاج شيخ. فنيات بقى، ما هو متكرر، الغنات متكرره، البدود متكرره، القلقله متكرره، الصفات الحروف متكرره وهكذا. فانتبهوا، احنا الان بنضع الايه؟ الاساس. الان احنا الان وضعنا الاساس الاكبر كان امس. الاساس الاكبر امس كان ايه؟ كان ايه؟ اه؟ لان هي الاساس، ده العقد الاخضر كما يقولون، ده عقد الايه؟ الحته، ده العقد، ده العقد اللي احنا عايزينه يا شيخ ابراهيم. ده العقد اللي احنا بندور عليه، لان جبنا العقد الخاص لذات المساله، ده العقد اللي احنا بندور عليه. انه الاشعري الابانه منسوبه اليه نسبه صحيحه، بكلام الاشاعره مش بكلام اهل السنه، لان لو بكلام اهل السنه، بكلام اهل السنه يقول لك ما انتوا طبيعي تقولوا الكلام ده، جبتوا كتاب ونسبتوه، ما هو ده انتوا اللي حاطينه اصلا، قدروا وضعتوه اصلا. لكن ان نثبت هذا في من كتب من المعظمين عندهم ونسب، هذا عظيم جدا. اثنين، ان نثبت ان الابانه سلفيه. ثلاثه، ان نثبت ان الاشعري ليس كلابيا بل يرضع الكلابي. فكونك تثبت نسبه الكتاب له، اثنين نسبه المنهج له، ثلاثة البراءة مما يضاده، هذا مقصود أعظم، لأن هذا الإثبات أراحك. طيب هنا الأساس اللي احنا بنبحث عنه في التعليق هذا، نثبت إيه الآن؟ نثبت أن منهج الأشعري في الإبانة اللي هي صحيحة النسبة إليه، أن منهجه السنة لا التفويض ولا التحريف. بس ده المراد الأكبر، نحن نثبت أن الإبانة على السنة لا التفويض ولا التحريف، لا التفويض ولا التحريف. طيب فهذا أشعري يقول لك في فرق بين التفويض عند السلف والتفويض عنده والتفويض عند الوهابية. التفويض عند السلف، واحد يؤمنون بالنص، اثنان يفوضون المراد إلى الله، ثلاثة لا يقولون بالظاهر النص، بظاهر النص، لأن ظاهر النص كفر، ظاهر النص كفر. استوى على، ويبقى وجه ربك إثبات وجه حقيق، بل يداه إثبات يدين، وهذا تجسيم، والتجسيم كفر، والتجسيم كفر. طب ده رقم واحد، ده التفويض عن السلف. طب والتفويض عند الوهابية؟ ها؟
قال أما الوهابية يؤمنون بالنص ويحملونه على ظاهره.
يؤمنون بالنص، واحد اشتركنا، ها اثنين
ويحملونه على ظاهره،
خلفت رقم ثلاثة، يحملون على ظاهره. وطبعا رقم 3 بتضم رقم 2، اي انهم عرفوا المراد من النص وحملوا على الظاهر انه وجه حقيقي، ها، وحملوا النص على ظاهره.
قال ثانيا السلف يقفون عند حد النص.
يبقى انتبه، يبقى الفارق دلوقتي الاول بين تأويل السلف بين تفوت عند السلف تفوت عند الوهابية، انه ماذا الوهابية قالوا يؤمنون بالنص ثم يحملون عليه على الظاهر، يبقى بقى عينوا مرادا للنص والمراد عنده والتجسيم، المراد عندهم والتجسيم وأن له وجه حقيقي، لأن عندهم طبعا طبعا احنا التجسيم لا يقوله، لكن هو عندهم هذا من لازم قولنا، من لازم قول السنة الجماعة، كونك تثبت وجه حقيقي وذين حقيقتين، يبقى أنت ذهبت إلى الظاهر الإيه، ذهبت إلى الظاهر الكفري. طب هو احنا عندنا تفويض إيه بقى؟ يبقى عندنا إيه تفويض؟ ما التفويض عندنا؟ هو يقول وأما هؤلاء، ها قول وأما هؤلاء،
قال وأما الوهابية يؤمنون بالنص ويحملونه على ظاهره،
يبقى إيه التفويض اللي عندنا؟ ده اسمه تفويض؟ ده اسمه تفويض؟ هو ده اسمه تفويض؟ طلبة كلامها في المعنى ونحمله على الظاهر، ده اسمه تفويض؟ لا مش اسمه تفويض، طالما أننا أمن به وحملناه على ظاهره يبقى قلنا بأن له معنى ومرادا هو الظاهر من النص باللسان العربي المبين، لأن الله عز وجل قال جعلنا القرآن عربيا وقال بلسان عربي مبين، وأن هذا الإثبات بالظاهر يتضمن أمرين، الأول نفي المماثل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اثنين نفي الكيف، فلا ندري عن كنه يدي عن كنه وجه، فجمعنا بين النصوص كلها، أثبتنا وجها كما هو ظاهر اللفظ، نفينا مماثلة كما هو صريح النص ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فوضنا كيفا لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، والكيف لا بد أن يكون له إما أن يخبر عن نفسه به وإما أن يكون له نظير يلحق به أو مماثل يلحق به، يبقى احنا عملنا بجميع النصوص أثبتنا وجها ليس كوجهه سبحانه وجه، أثبتنا يديه ليس كيديه سبحانه يدان أو يدان. طيب ده الفرق الأول، يبقى بقول التفويض عندنا، طب التفويض عندنا إيه؟ أثبت الآن مفترض تقول وهؤلاء أثبتوا معنى وفوضوا كيفا، لما تقول التفويض عندهم أنهم يؤمنون بالنص ويحملون على ظاهره، ده مش تفويض، ده مش تفويض، هذا أنت تدري ما التفويض أصلا؟ التفويض تفويض علم، التفويض كيف؟ إحنا الآن نسبت لنا الآن إيه؟ ها؟ نسبت لنا الآن إيه؟ المفترض التفويض ده تفويض كيف؟ تفويض علم، تفويض علم، أنت رسلت لنا إيه؟ ألكم أمنوا بالصفات وحملوها على الظهر، يعني إذن قل فوضوا كيفا وأثبتوا معنا. طب والظاهر؟ الظاهر مراد، أنت عندك بقى أن الظاهر يقتضي التمثيل، ونحن عندنا الظاهر مع التنزيه، فنحن نثبته مع تنزيه، إنما أنت عطلت ولسه تجيك جرائم أخرى. نعم.
قال ثانيا
طبعا المذهب الثالث الالزام له بقى ان قائل هذا ان التفويض عند السلف رضي الله عنهم بقى التفويض عند السلف هو انهم يؤمنون بالنص ويفوضون المراد لله عز وجل ولا يؤمنون بظاهره وغير ذلك، هذا يقتضي ان ترد على المؤول، لان المؤول امن بالنص وتكلم في المراد، وانت عندك ان السلف ماذا أمنوا بالنص ولم يتكلموا في المراد، فوضوا المراد إلى فوضوا المعاني إلى الله، والمؤول تكلم في المعاني، يبقى يلزمك أن ترد عليه وأن تبطله، ويلزم المؤول أن يرد عليك وأن يبطل منهجك، فعلى المؤول أن يبطل قول المفوض وعلى المفوض أن يبطل قول المؤول. نعم. ثم قال الثاني
السلف يقفون عند حد النص فلا يستنبطون منه شيئا لأنهم يعلمون أنه من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله.
جيد، خلي بالك بقى، انتبه انتبه، قالوا هنا السلف ها
السلف يقفون عند
النص ولا
فلا يستنبطون منه
ولا
شيء.
يستنبطون منه شيء يعني لن يقولوا إن له وجها، لن يقولوا إن له يدين. والدليل لأن قول القول بأن له وجها من الدليل، بأن له يدين من الدليل، استنباط من الدليل صفة للجليل سبحانه وتعالى. صح ولا إخوان؟ هم يقول لا يستنبطون، يقف عناصر ولا يستنبط. وقول الأشعري بأن له وجها استنبط ولا لا؟ طيب جميل، يبقى هنا لسه مفوضا. طب مؤول هيقول أن له ذات وأن له وجه المراد به الذات، يبقى ليس مؤولا. طب يا عبد اللطيف، هما بيقولوا المؤول عند السلف، المفوض عند السلف الذي لا يستنبط شيئا من النص. اقرأ يا أحمد. أن السلف لا يستنبطون،
يقفون عند حد النص فلا يستنبطون منه شيئا.
عند حد النص، وما حد النص؟ حروفه الرحمن عرش استوى من أول الألف إلى الألف، تمام؟ الرحمن عرش استوى ده الحد. ولا يا أحمد اقرأ يا أحمد.
لأنهم يعلمون أنه من المتشابه.
لا أعد.
قال السلف يقفون عند حد النص فلا يستنبطون منه شيئا لأنهم
فلا يستنبطون منه شيئا. شيئا نكره سقنا في تعوم. طيب ها أكمل.
لأنهم يعلمون أنه من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله.
يعني المتشابه المطلق، ومعلم تأويله لله المراد بدلالات النصوص، يبقى لا يستنبطون منه شيئا. طب والأشعاري عبد اللطيف استنبط ولا لا لما يقول وأن له يدين؟ استنبط استنبط. طب إزاي استنبط؟ طب إزاي استنبط؟ استنى، نحن نقول المفوض هو بقولك إن الإبان على التفويض. هنقول المفوض بيقول لا يستنبطون، وقائل وأن له يدين مستنبط ولا غير مستنبط؟ مستنبط. ونزيدك يقينا مستنبط من نص لأنه مستدل به، فقال كما قال تعالى لما خلقت بيدي، وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان، يبقى مستنبط شيئا بدليل. إذا لم يكن ده المستنبط، أمال من المستنبط؟ وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى لما خلقت بيدي. المفوض عندهم، المفوض السلفي عندهم لا يستنبط. طيب فمن قال بأن له يدين استنبط، ومن قال بلا كيف بين المراد من المعنى، ومن قال كما قال تعالى فمستدل بالنص على ما استنبط، يبقى ده مفوض؟ لا، مفوض كيفا لا معنى. هنا يقول التفوض عند السلف ها أن المفوضة
يقفون عند حد النص فلا يستنبطون منه شيئا لأنهم يعلمون أنه من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله.
نعم، اقرأ الآية الرحمن عرش استوى. إذا قال لك واحد استوى دي إيه معناه؟ قوله لا 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 لا، ده من المتشابه الذي يعلمه الله. طب اقرأ وجاء ربك، فما معنى جاء؟ لا 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 لا، هذا المتشابه الذي يعلمه إلا الله. لا تقرأ، اقرأ بس اقرأ الرحمن عرش استوى. استوى ايوه، مخرج السين ايه مخرج والتاء ها ايوه تمام. استوى ليه بتقف؟ هي بعدها همزه ولا حاجه؟ لا، استوى ويحبرها لك حرفا حرفا، شوف كانما يقيم القداح به. لكن المعنى لا، دلاله الايه لا، بل يعتبر ان ظاهر استوى كفر لو قلت على وارتفع، لان ظاهره في اللغه على، وظاهر على استوى منها على وارتفع على العرش كفر، لأنه تجسيم تعالى الله عنه. طيب ثم قال،
قال وأما الوهابية يخوضون في النص،
أي أما الوهابية يقولون إيه ها؟
يخوضون في النص ويستنبطون منه معان.
أيوة نستنبط منه معاني، لأنه بلسان عربي مبين، نستنبط منه معاني لأنه جعلناه قرآن عربيا، والعربية كل حرف كل كلمتها لا معاني، يستنبطون معاني، لأن الله قال أفلا تدبرون القرآن، فهم يتدبرون يستنبطون المعاني، لأن النبي يتكلم في المعاني، فقال هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. يستنبطون المعاني لأن المعاني لازم الأسامي في حق الباري، فإذا قال ولله الأسماء الحسنى فليست حسنى إلا بالمعاني التي بلغت الحد في التي بلغت مبلغا عظيما في الكمال. نعم، فيستنبطون منه السلفيون بقى الوهابية، ها يستنبطون منه ايه؟
منه معان، وهذا في وهذا في حد ذاته يعارض التفويض، بيد ان ما
يبقى اصلا استنباط المعنى معارض التفويض، يعني لن اناقشك بان معنى حق، كونك تستنبط فقد تعديت الحد الذي قاله الله، وما يعلم تأويله إلا الله، فكيف يعلم تأويله الراسخون في العلم؟ قف الميم هنضع عندها لمبة، وما يعلم تأويله إلا الله، وأما إذا أكملت الراسخون فذاك أمر باطل، قف هنا. فالراسخون لا يعلمون تأويله، إنما يعلم تأويله الله، والوهابية تتكلم في تأويله، ولهذا الوهابية مشركون، لأنهم شاركوا الله فيما اختص به. الله اختص بالمعنى والسلفي والوهابية قال نعلم المعنى، إذن هم شركاء لله. طيب ها،
قال وهذا في حد ذاته
هنقول له لا نستأذنك بس يا مفوض يا سلفي، طبعا يا إخوانك معانا، طبعا الجماعة اللي بيقول استوى مع استولى صح صح، وجاء بمعنى جاء أمره، لأنه كده اتكلم في المعنى ولا يعني معناه التأويل الغالب، مش برضو ولا مش هما برضو معنى دول؟ مش دول معنى؟ دول معنى هو دول معنى على الباطل، زي ما احنا على الباطل. يبقى الوهابية والمحرف، انت قلت الوهابية ليه؟ انت لماذا قلت الوهابية؟ الوهابية والمحرف، الوهابية والمحرف. هتقول اصل دي معاني علي الدليل، الا يبقى الله اعلم خلقا من خلقه، عبادا من عباده بما اختص به، فلماذا تخصون فضله بكم ولا تعممون فضله على من شاء من خلقه؟ غاية التناقض. اكمل.
قال وهذا في حد ذاته يعارض التفويض، بيد أن ما يستنبطه بيد أن ما يستنبطونه ويفهمونه لم يقل به السلف الصالح، فيقولون وفي هذا دليل على إثبات المكان لله، وفي هذا دليل على إثبات الحد لله، وهذا لم يقل به السلف.
هات من قال وفي هذا دليل على إثبات المكان، وفي هذا دليل على إثبات الحد، هات كده أنتم تكذبون، هات احنا ما عندنا وفي هذا دليل على إثبات المكان، لكننا نستعمل مكانا وحدا نميز به منهجا عن منهج الحلولية والاتحادية والمعطلة. لما عطلتم استواءه على العرش بدعوى انه مكان، قل هذا ثبت به الدليل الرحمن العرش استوى، وهذا المكان غير مخلوق، اما المخلوق فلا يحل فيه خالقه، انما هذا مكان غير مخلوق، فنحن رددنا عليكم بإلزامكم بهذا، لأنكم اعتمدتم على نفي الاستواء على العرش بنفي المكان عن الله. لما كان الاستواء على العرش يقتضي مكانا والله خالق المكان، فلا يحل في مكان، ولو كان حلا في مكان لتحيز، ولو كان حلا في المكان لاحتاج إلى المكان، ولو كان حلا في مكان تحرك من مكان إلى مكان وانتقل مكان إلى مكان، وتعالى الله عن الحركة والانتقال. فقلنا لكم لا، الرحمن على العرش استوى، هذا الذي استواء على العرش سبحانه خارج خلقه، فلا يحل في مخلوقات، فليس هناك مكان مخلوق يحل فيه الله، فهذا نثبت مكانا غير مخلوق. لكن ابتداء ما قلنا ونثبت أن الله عز وجل مكانا ما لا، هذا بنرد به عليه، ولهذا كثير من السلف أثبت المكان، أثبت المكان ردا لمن نفى الاستواء بدعوى نفي المكان. ولهذا عندهم تعالى الله عن المكان، كان الله ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق الايه المكان. أما الحد فلما قامت معطلة ليفرقون بين خالق ومخلوق، وأن الله عز وجل في الأرض وفي السماء، أو أن الله في الأرض وقول آخر الله في الأرض ليس في السماء وغير ذلك، قلنا لا، الله عز وجل بائن من خلقه، لا يخالط ولا يحل شيء مخلوقاته ولا يحل شيء مخلوقاته فيه. فالله عز وجل له حد، هذا الحد ماذا؟ الرحمن عرش سوى، هذا الحد ماذا؟ بائن من خلق، وليس الحد المخلوق. ولهذا نجد السلف منهم من نفى ومنهم من أثبت. لماذا استعمل السلف هذا؟ ردا على من قال بالحلول، قالوا لا. نعم.
قال: وكيف فهم الوهابية ذلك من النص إذا كانوا يقرون أن الله أعلم بمراده؟
وإحنا قلنا الله أعلم بمراده، إحنا قلنا الله أعلم بمراده وأعلم بمراده. الله أعلم بمراده كيف؟ الله أعلم بمراده معا، واضح؟ الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده، فأنزل قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. لكن أعلم بمراده كنها، وهذا وما أعلم تأويل الله، وأعلم بمراده معنى، لهذا قال وما أعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وكان ابن عباس يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فلو كان هذا ممنوعا بإطلاق لما قال ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله في الآية، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ما قال أنا من الراسخين الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، يعني على وصله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يبقى إن أردنا الكيف وجب الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، وإذا أردنا المعنى جاز الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يبقى الله أعلم بمرادي والله أعلم بمرادي، واضح إخواني؟ نعم.
قال: ثالثا، رب قائل يقول: إذا كان الظاهر غير مراد فما المراد؟ فما المراد؟ نقول: الله أعلم بمراده، هذا هو التفويض.
أيوة.
أما ما يفعله الوهابية فليس بتفويض، وإلا فبالله عليك كيف يفوضون النص ثم يحملونه على ظاهره، فأين التفويض؟
التفويض للكيف يا غبي، التفويض للكيف، هذا غباء. هذا نؤمن بالنص على ظاهره فيه بلسان عربي مبين ونفوض الكيف. ها؟
قال: وآيات الاستواء والمجيء وحديث النزول هذا كله من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله،
فكيف عندك آية بتقول هذا؟ أنت بتلزمني بما ذهبت إليه على أنه نص وهذا من المتشابه الذي يعلمه إلا الله، عندك آية يعني تقول له هذا المتشابه الذي يعلمه إلا الله؟ مع أنه عندي من المتشابه الذي يعلمه إلا الله فعلا إن أردنا كيف، ومن المعلوم معنا إذا أردنا المعنى. ولا يوجد في القرآن كلمة لفظة لا يعلم معناه، وإلا لم يكن كتاب هداية، وإلا لما صح التعميم بالتدبر: أفلا يتدبرون القرآن، والقرآن اسم لكل ما فيه من أحكام، من إخبار عن الله، من إخبار عن خلقه، من أمر، من نهي، من كذا، فلا يمكن أن يكون أوامر القرآن المتعلقة بالأحكام معلومة المعنى لا يفوض شيء منها، ويكون أجل ما في القرآن وهو الصفات غير معلوم المعنى. النبي لما سأل أبي بن كعب عن أعظم آية في القرآن فأجابه العالم بالقرآن المتدبر له الفاهم له الراسخ فيه الذي قال له النبي كما في الصحيح: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. فبكى أبي وقال: الله سمني لك يا رسول. قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لم يكن عند أبي نص عن النبي أن أعظم آية الله لا إله روح القيم، ولم يكن عند أبي نص عن الله عز وجل في القرآن أن آية أعظم نص في القرآن. قال أبي الله لا إله إلا هو القوم، قولوا لي بالله عليكم ما دليل أبي على أنها أعظم آية في القرآن؟ ليس عنده نص من القرآن وليس عنده نص من السنة، فما الدليل على أنها أعظم آية في القرآن حتى إن النبي يعجب من إجابته، أيما عجب فيضرب في صدره وقال ليهنك العلم يا أبي أبا المنذر، اهنأ بما عندك من العلم. فما الدليل أيها المفوض؟ ما الدليل أيها المفوض في جواب أبي الذي صوبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما قال أبي أعظم آية وليس عنده نص من السنة وليس عنده نص من القرآن؟ فما الدليل؟ ما الدليل يا إخوان؟ الدليل هو الرد عن مفوضة بالتشابه المطلق. تشابه المطلق يعني لا يجوز لأبي أن يسأل، لأنه استدل على أنها أعظم آية في القرآن لأنها أعظم موضوع في القرآن وأعظم متعلق في القرآن، ما تعلق بأسماء الله عز وجل صفاته، وهذه الآية خالصة لأسمائه وصفاته، فالله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لما كانت هذه الآية خالصة لإخبار عن الله عز وجل بأسماء وصفاته، وكان أجل ما في القرآن ما أخلصه الله لنفسه، ومن هنا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأن موضوعه خاص أيضا بكلام الله بصفات الله عز وجل. فاستنباط أبي على الأفضلية وإقرار النبي له بالفضلية لما قال لهنك العلم دليل على الرد على المفوضة الذين يقولون إن صفتنا المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. ولا يحل لأبي أن يضع معنى لهذه الآية إذ أنه يكون وهابيا تكلم في المعاني بلا علم، وينبغي أن يقف عند حد النص. وإذا وقف أبي عند حد النص الذي يقصد المفوضة فيكون المعنى، لما كان فرق بين الله لا إله الحي القيوم وبين يا أيها الذين أمنوا تدينتم بدين أجل مسمى وبين قل هو الله أحد وبين قل يا الكافرون وبين إذ هذه الفوارق لا تكون إلا بإدراك معاد بإدراك معاد. نعم هذا موضع جيد، لأن الحقيقة بيكشف لنا معنى التفريط من هؤلاء وما الذي يأخذونه على الوهابية. جيد هذا الكلام جيد. نعم
قال وآيات الاستواء والمجيء وحديث النزول هذا كله من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، فكيف نحمله على ظاهره ثم نقول نفوضه لله لأنه متشابه لا يعلمه إلا الله؟ وقد أشار الإمام ابن الجوزي
هو أحد قال لك هو يعني هو بيلزمنا يعني كيف نقول هذا كذا 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 ثم نقول نفوض أمر الله ثم نقول كذا هو متشابه؟ لا احنا كنا فوضنا شيئا فوضنا كيف، لكن ما فوضنا معنى رحمن العرش استوى. ما معنى استوى في لغة العرب؟ ما معنى استوى في لغة العرب؟ معنى استوى على وارتفع، استوى على. طب من مربي الرحمن؟ ذاته سبحانه الموصوفة بصفة الرحمة. طيب على العرش استوى، من مربي العرش؟ العرش أكبر مخلوقات الله عز وجل مخلوق عظيم. طيب وما معنى على؟ هذا حرف جر يدل على الاستعلاء، يبقى الرحمن على العرش استوى ارتفع عليه، لا أنها فعل. فإن البعض كان يقول إيه اقرأ الرحمن على عين لم ألف اللي هي الفعل على يعلو، الرحمن على، ها هتقول ايه بقى؟ لازم تقول العرش استوى ما ينفعش العرش استوى. العرش سببها على الحرف، يبقى تقول العرش استوى، وهو العرش استوى، وهو العرش قراءة الضم قراءة أحد. من اللي قرأها؟ هذه قراءة من القراءات العشر الإبليسية قرأها أحد هؤلاء المحرفة. هذه قراءة قرأها أحد المحرفة، الرحمن على ها العرش استوى. العرش استوى، نعم.
قال: وقد أشار الإمام ابن الجوزي إلى ذلك فقال في كتابه دفع شبه التشبيه، قالوا أي المشبهة، وقد أشار الإمام ابن الجوزي إلى ذلك في كتابه دفع شبه التشبيه، قالوا أي المشبهة هذه الأحاديث من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، ثم قالوا نحملها على ظواهرها، فوعجبا ما لا يعلمه إلا الله تعالى، أي ظاهر له؟ وهل ظاهر الاستواء إلا القعود، وظاهر النزول إلا الانتقال؟ فما يفعله الوهابية ليس بتفويض، وإنما هو تشبيه.
نعم. يبقى إذن يا أخواني، هنا بارك الله فيكم، أنه بهذا الأمر الذي يقوله، وهو أن الله عز وجل يختص بهذا، ينبغي أن نرد على المحرفة، لأن المحرفة جعلوا معاني. كيف بقى بعد هذا كله وهو الرد على الوهابية الذين جعلوا معاني؟ لاحظ بهذا الكلام رد على الوهابية الذين جعلوا معاني، كيف تقبلوا المحرفة الذي وضع معاني؟ ومعاني الوهابي معاني لغة النبي، ومعاني المحرف معاني مراده، هو أرادها وضعها من عنده بموجب عقله. فعند المحرف المعنى العقلي، وعند الوهابي المعنى العربي الذي هي لغة النبي والتي قال الله عز وجل بسنة عربي. خلاص، يبقى أنت الآن لماذا تقبلون المحرفة وأنتم تقولون هنا هذا التفويض؟ اخترع لنا بقى قاعدة. هي القاعدة هو هذا المراد به طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلى واحد. ما شاء الله، طريقة السلف أسلم وهي التفويض، وطريقة الخلف أعلم وأحكم وهي التحريف. فجعل لكل فضل، مع أن التناقض حاصل بينهما. كيف جعل للمفوضة فضل طريقة السلف أسلم، وجعل للمحرفة فضل وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ طبعا مقتضى أعلم وأحكم، كيف نفصل بين أسلم وأعلم وأحكم؟ كيف نفصل؟ إن كانت الأولى أسلم فلأنها مبنية على الأعلم والأحكم، وإن كان الأعلم والأحكم وإن كانت أعلم وأحكم فالأسلم. لكن كيف أبرئ أسلم من أعلم وأحكم، وكيف أبرئ أعلم وأحكم من أسلم؟ هذا ما لا يكون أبدا. ولهذا المراد بطريقة السلف هنا هو الذي سمعتموه الآن، طريقة السلف من الأشاعرة، وطريقة الخلف من الأشاعرة. أما الوهابية، أما جماعة ابن تيمية، لا من السلف ولا من الخلف، بل من الخلوف، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا، بس هذا هو خلوف، لا هما من السلف ولا هما من الخلف، لا هما من السلف ولا هما من الخلف، ما لهم أي تواجد. حتى لما يقول ماذا يعني الحرية الجميع، أو يقول حرية الرأي والتعبير، أو يقول يعني هما الآن صاروا ينتقلون أو يضيفون إلى معنى أهل السنة والجماعة الذين يريدون أخذه معنى الوقت لفظة أهل القبلة، فبعد لفظ أهل السنة اللي هم حصروها في الأشعار المعتزلية الآن بيضعوا لفظ القبلة يعالجون ببعد آخر. إيه هو بقى؟ أننا جميعا ننضم تحت قبلة واحدة، نريد أن نخاطب الناس نحن أهل القبلة بس، لأن تحت أهل القبلة دخل كل الطوائف، كل الطوائف دخلت تحت هذا أهل القبلة، وبالتالي التراحم والتواد والمناقشة. طيب ممكن أسأل سؤال؟ هل السلفيون، هل الوهابيون من أهل القبلة؟ هتقول اه يعني بقى في التواد كده تراحوا في يعني هتناقشوا بهدوء اخواننا من الوهابية عن زبل هذا وده لوجه يعني في اللغة لكن حقيقة ده وجه مرجوح يعني واخواننا ما هتقول كده اخواننا من الوهابية واخواننا من ال ها ولا توقف درس يقول لك ولا انت رايح فين انا طالع فين وعدت تكون سلف يا انا وعدت تكون سلف قال طب ما جهاز اخواني قال طب ما جهاز تبليغي قال طب ما جهاز خارجي طب ما جهاز داعشي طب ما جهاز قاعدي طب ما جهاز جبري لا لا خلاف حقيقي مع هؤلاء الخلاف الحقيقي مع السلفي معقول ليه لان كل هؤلاء لا يجعلوننا قضيه دول جعلوا الحكام قضيه ودول جعلوا النيه والبطانيه انما العيال دول هم اللي جعلونا قضيه هم اللي بماذا اخواني يقلعون منهجنا من البشريه العيال دول احنا العدو اقسم بالله لا دواعش ولا اخوان ولا تعرف ده لو اخواني تولى الصبح هيبقى معاه لو داعش معاه ده مع كله لكن بحق فعلا وممكن عنده خطاب ويتكلم ويقول بحق العداء للسلفيه العداء للسلفيه مش محتاج ينبه عليه عندهم العداء للسلفيه مش محتاج مؤتمرات يقال اعملوا مؤتمر لا هم اللي بيعقدوا مؤتمراتهم من اجلها هم اللي جعلوا دينهم لهذا كما ان الاخوان جعلوا الغرض من البرلمان ومن حكم البلدان التعريف بجماعه الاخوان ده المراد الاكبر هؤلاء جعلوا كذلك المراد من السلطه المراد من التاثير المراد من كل هذا التعريف بمنهج الاشاعره ومن هنا تحت لسه انا هقرا في حيثيات كثيره لهم في مصطلح القبله ده لانه بيحددوا بقى تحتها مفاهيم مفهوم الايمان ومفهوم كذا لان برضه نريد ان نقول الايمان تصديق واحنا طبعا ده يعني ما فيش واحد من وجه على وجه الارض بقى الا مصدق من الامه دي يبقى احنا جمعنا ايمان وجمعتنا قبله وجمعتنا كذا الدعوه الاجتماع دعوه واجبه بل هي موصوله سنه الجماعه لكن الدعوه بالاجتماع مقيده في كتاب الرب عز وجل بقوله واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا يبقى الاجتماع على ايه على ان لكل واحد قوله يبقى هذا بتضحك على نفسك ثم في النهايه تجعل قولك هو هذا خد يا سيدي هديك بس مثال بسيط او انت بتقول اجتماع وبتقول احنا من اهل القبله وبتقول كل الحاجه دي ليه انت بقى بتقول كده هو لماذا تضع هذه العبارة وتقول بها وتشهرها وهي عبارة أنني لا أجد يعني خلاصا وكذا إلا بمنهج الأشاعرة ونماذج الأشاعرة لو حد يجيب العبارة عنده منهج الأشاعرة هو المنهج اللي يحتوي والمنهج اللي كذا بس ما أدري هنجيبها ولا إيه الله المستعان موجودة كان أحد الإخوة أرسلها لي إن المنهج أهو لما أنت عايز أهل القبلة ولما أنت بتقول منهج لا يستوعب ولما أنت تقول كذا لماذا تقول مذهب الأشعري بالنسبة لي طوق نجاه لكل المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم الفكرية وهو المذهب القادر على جمعهم على هدف واحد والقضاء على أسباب الفرقة والاختلاف والتشرذ طب خلاص قول له احنا نحن أشاعرة تقولش أهل القبلة بقى ليه؟ لأنه أصلا هذه الدعوة هي ده واضحة يا إخوان المذهب الأشعري بالنسبة لي طوق نجاه لكل المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم الفكرية والمذهب القادر على جميعهم على هدف واحد والقضاء على سبيل الفرقة والاختلاف والتشرذ هو ده المنهج القادر يبقى دي الدعوة الحقيقية عرفتم اخواني ان مسألة دعوة ويحدث الأمة وإتلاف الأمة وإخوتنا الأمة مش عارف ايه واللي احنا كل الحاجات دي كلها ها لنعود إلى هذا نفس ياسر برهابي وجوب العمل الجماعي وحقيقته وجوب العمل السكندري والانضمام إلى جامعة السكندري لأن كل جماعة عندها عمل جماعي لكن في الحقيقة لن تقبل عمل جماعي الآخر لا من إخوان ولا من ولا من ولا من طيب لماذا لا توضحون لأنهم سيفضحون لو قالوا وجوب العمل السكندري هؤلاء لو قالوا اجتماع الأمة على منهج الأشعري سوف يقول قائل ألا يبقى أنتم الآن عندكم ماذا ها يبقى أنتوا الآن بعدكم حرية فكرة. طب والمعتزلة مالهم؟ الناس لهم عقول برضو من حقهم يعيشوا ويقولوا، وكل طائفة ما حد. فدول يا أخواني حتى لو حاربوا الإرهاب يا أخواني، والله هذا الرجل أنا قرأت له قديما، شوف من أول الثورات، إن كان بيعالج الإرهاب بمفهوم الإيماني عند الأشاعرة. إن مفهوم الإيمان عند الأشاعرة هو لا يعالج قضية التكفير، لأن لما تقول إيمان هو التصديق، تمام، خلاص بقى لن تكفر بأقوال لأنها غير داخلة في الحد، لن تكفر بأعمال لأنها غير داخلة في الحد، هذا هو تكفر بما يصادم الاعتقاد، بما يصادم التصديق. وإحنا كلنا مصدقون، والتصديق ده منك ومن رب العالمين، ما هو لن يكفر بعمل ولن يكفر بقول في الجملة يعني. وإلا وعنده لا يرى تكفير بالعمل هذا، لكن يقول ده دليل على يعني هنحصر مسائل التكفير، وبالتالي لن يكون هناك الإرهاب ولا. طب أنتم بتكفرون هذا نفسه، قال ده منهج كفر، مجسمة كفار. والآخر السلفون يعبدون اللات، ده حتى حصلت الظن بيه مرة الأخ لما بيجيب بيقولي لو كفرتوا يا أخي لا، وبيقول اللات وفسر، قال اللات على زي بيعبدوا ايه عجل بني، حتى بقول عجل كده يعني، ما حتى ما مستقبحة كده، مش عجل مثلا، لا يعني مش عجل السامري، لا عجل السامري، عجل السامري، زي يقولك الإمام العجلي كان بيرى كذا العجلي. في حياتكم هو صحيح احنا كل الامه بتقول الامام العجلي والجيم بتعطشه، بس صعب قوي في حاجات يعني، يعني الجيم دي مثلا بنقولها جيم كتير يعني، وهتدخل الجنه مش مستقبح، هندخل الجنه مش لازم للجنه، لكن العجل دي بتحس وتطلع من واحد متخصص تبقى صعبه جدا يعني، حاجه كده ما تنطقتش، انت ما سمعتش واحد مره قال العجلي يعني العجلي. وده برضه يقول لك ايه عجل السامري، عجل السامري. طب عجل السامري ايه؟ قال لك دول بالظبط كده هما بيعبدوا عجل السامري، جعلوا لله ده كذا كذا. فانا قلت يا اخي بس هو ما صرحش بالتكفير، واحد جاب لي مقطع له التصريح بماذا؟ بالتكفير، بالتكفير. من اللي اراني اياه؟ في مقطع كده في متقابلات كريمه، ها؟ اه قال ايه يا عبد الله؟ شوف فرغها يا عبد الله، فرغ اللفظ، فرغ اللفظ، فرغ اللفظ. فإلا السلفي إخواني عنده فالرأي والرأي كل الأشياء دي كلها، لكن في النهاية تعود إلى أمرين: واحد أن منهج الأشعرة هو طوق النجاة، اثنان أن العدو الحقيقي على وجه هذه البسيطة هو منهج ابن تيمية، منهج ابن عبد الوهاب، منهج الذين يسمون بالسلفية، هو ده الحقيقة، ده حقيقة عمل هؤلاء. نعم، الله المستعان. يبقى احنا عرفنا الوقت يا اخواني هو يفرق بين التفويض عند السلف بزعمه وتفويض عند الوهابية. يبقى التفويض عند السلف تضمن ثلاث امور، هو بيزعم كده: واحد يؤمنون بالنص ولا يتعدون احد، اثنين معناه مفوض الى الله انه متشابه المطلق، ثلاثة ظاهره غير مراد قطعا لان ظاهره كفر. ولهذا نشأت العبارة عندهم أن القول بظواهر القرآن كفر. طيب يا أخواني التفويض بقى عند السلف الصالح إيه هو؟ ها؟ تفويض الكيف لنص نؤمن به ونعتقده ونمره على ما جاء مؤمنين بظاهره، وأن ظاهره المراد باللسان العربي المبين، وقائل إن ظاهره كفر كفر، لأن معنى ذلك إن ظاهر القرآن كفر، كيف يكون كتاب هداية، كتاب هداية وظاهره كفر؟ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير ما يجمعون، ظاهره كفر. هدى للمتقين، هدى للناس، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا من ظاهر ولا من حقيقة، الباطل ما يأتي أبدا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يتحاشون، ظاهره كفر. ليه؟ لاحظ الظاهر الكفر عندهم اللي هو استوى معنا على وارتفع وكذا، ولا الظاهر الكفر عندهم انه استوى كما يستوي أحدنا، لاحظوا استوى كما استوى أحدنا، هل قالوا من فهم من القرآن ظاهرا معناه ينزل كما ينزل أحدنا، يجيء كما يجيء أحدنا، يستوى كما يستوى أحدنا، فإن هذا الظاهر كفري؟ لقلنا فعلا صح، من فهم أن ظاهر القرآن تمثيل فهذا ظاهر كفري. وفرق بين أن يقول ظواهر القرآن كفرية وبين أن يقول حمل ظواهر القرآن على التمثيل كفر. ففي فرق بين ظواهر القرآن كفر وبين حمل ظواهر القرآن تمثيل كفر. إيه الفرق يا إخوان؟ هو فرق بين كفر وإيمان. ظواهر القرآن كفر طعن في القرآن لأنه بلسان عربي مبين، وظاهره هو الواجب العمل به. طيب، والعبارة الثانية وهي حمل ظواهر القرآن على التمثيل كفر، صح؟ لأن هذا باطل ليس ظاهر القرآن. يبقى في فرق بين أنسب الكفر لظاهر القرآن وبين أن أنسب الكفر لما فهم من ظاهر القرآن. يبقى الكفر للفهم هذا باطلك الذي ينزع عن القرآن، إنما تقول ظاهر القرآن كفر يبقى ده باطل القرآن، صح ولا؟ والقرآن يأتي الباطل بين يديه وخلفه. يبقى تقول ظاهر القرآن كفر يبقى ده باطل القرآن، ما يفهم من تمثيل في ظاهر القرآن كفر، يبقى هذا البطلان عاد إليه فهمي. يبقى هنا الكفر عاد إلى فهمي أنا ليس إلى ظاهر القرآن. ولهذا نقول القائل بأن ظاهر القرآن كفر، كفر، هذا كفر، ظاهر القرآن يمكن أن تكون كفر. أما فهمه للتمثيل فليس ظاهر القرآن، وظاهر القرآن لا تكون إلا حقا، أما هذا فهمه لظاهر القرآن. وعليه فإننا نؤمن بظواهر القرآن، هذا كلام الله يأتي الباطل المدين من خلفه، نؤمن بظاهر القرآن لأن الله قال بلسان عربي مبين وقال جعلناه قرآنا عربيا، نؤمن بظواهر القرآن. أن الصحابة ما سألوا عن تفسير، شوف يا أخواني أقول لكم يعني يمكن هذا بحسب علمي بالسنة، يعني بحسب علمي بالسنة، الصحابة سألوا عن أحكام، سألوا عن كذا، لكن هل في السنة سؤال عن صفة واحدة في القرآن؟ يعني السنة سمعتم حديث مثلا النبي جاء صحابي وقال يا رسول الله رحمه الله كيف استوى، يا رسول الله حتى اسمع كلام الله ما معنى كلام الله، يا رسول الله أضله بعلم يعني بعلم، يا رسول الله إن الله كل شيء قدير، يا رسول الله وجاء ربك ما معنى جاء، يا رسول الله إن الله يحب التوابين فما معنى يحب. أسئلة الصحابة للنبي في القرآن وفي السنة في حدود علمي، قد يكون نصف مع حط بالسنة علما في حدود علمي وسمعي وقراءتي، أنني لم أجد سؤال النبي يختص بصفة إلا سؤالا للنبي سأله عن الصفة. أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ أنت رسول. أعتقد أنا مؤمن. لم يأت صحابي للنبي يقول يا رسول الله أين الله، إنما سأل النبي الأمة أين الله، ولم يسأل صحابي النبي أين الله ولا ما معنى حتى اسمع كلام الله ولا ما معنى وجاء ربك ولا ما معنى إلا يأتيهم الله ولا ما معنى إن الله يحب التوابين. هذه نأخذ منها فائدة من أثمن ما يكون. إيه هي؟ قولي يا عبد الله. ها؟ إيه؟ لم يشرع صحابة. يعني أوضح ما في القرآن الصفات. أوضح ما في القرآن الصفات. سؤال النبي عن أحكام كثيرة جدا جدا جدا، عن أحكام كثيرة، لكن لم يسأل النبي عن صفة. واثنين، دليل على أن ظواهر القرآن في الصفة المرادة، وإلا لو كانت الظواهر غير مرادة لسألوا النبي عن المراد. وكم في القرآن مئات صفات؟ المئات. إذن كانت الأسئلة ستكون بالمئات، سنحتاج أن نسأل عن جاء نسأل عن يحب، نسأل عن كره، نسأل عن غضب، نسأل عن رضي، نسأل عن فوق، نسأل عن استوى، نسأل عن، وليس في القرآن وليس في السنة سؤال واحد عن صفة، مما يدل على أن صفة واحدة لم تشكل. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى إذن هذا رد على ما يكون بأن ظاهر القرآن كفر، لأن الصحابة يكونوا إيه؟ آمنوا بالظاهر، لأن لو الظاهر غير مراد هذه يسألوا عنه. لما كان ظاهر الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظاهره أن من يظلم أخاه، من يظلم كذا، من يظلم كذا، من يقف بظلم المعصية هذا، أنه لن ينال هذا الفضل العظيم. الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم سألوا، فحديث ابن مسعود في الصحيح، يا رسول الله الذين أينا لم يظلم؟ أشكل عليه، هذا أشكل عليه. فلما أشكل عليه سأله، يا رسول الله لما قال النبي من نوقش الحساب يهلك، فقالت يا رسول الله عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، يا رسول الله أليس الله عز وجل يقول فسوف يحاسبه حسابا يسيرا؟ أشكل هذا، أشكل أشكل. فقال يا عائشة ليس هذا الحساب إنما ذلك العرض. لكن ما أشكل نص متعلق بالصفات على النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتوا يا إخواني؟ هذه فائدة عظيمة جدا، فيها الرد على المحرفة، وفيها الرد على المفوضة، فيها الرد على المحرفة، فالمعنى الذي وضعوه لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حرفا واحدا منه، فماتوا هم جاهلون بمعاني الأشاعرة، ولا التفويض لأنهم وهم عرب غمض عليه ولم يفهموا أجل ما في القرآن مما هو جل القرآن، لأن القرآن تقول هذا لوازم ومقتضيات ومطابقة لأسماء الله عز وجل صفاته، فقل أي إلى وفيها صف أو لازم صف أو مقتضى صف، فكان الصحابة أجهل الناس بهذه المعاني على زعمهم، ووجب تخطئة كل كتب التفسير الخارج عن منهج الأشاعرة، لأنهم لم يتكلموا بتفويضهم ولم يتكلموا بتحريفهم، فوجب إبطال كل كتب التفسير القائم عليها، فالله المستعان. فهذا تصور مهم جدا. لماذا؟ للفرق بين التفويض عند السلف والتفويض عند الوهابية. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا، تبين أن هؤلاء على ضلال، على ضلال مبين. واضح يا إخواني؟ طيب، يبقى قوله هنا وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى لما خلقت بيدي وكما قال بلدي ومستان، رد على المفوضة ورد على المؤول المحرفة. رد على المفوضة، المفوضة لا يقولون كما سمعت أنت الآن نقرأ النص ده الحد، ولا علاقة لنا بالمعنى لأنه من المتشابه، وإذا كان الأمر كذلك فلن يقول المفوض إن له يدين، ولن يقول المفوض بلا كيف، ولن يقول المفوض كما قال تعالى لما خلقت بيدي. طيب، وبراءة من المحرف، لأن لن يقول المحرف إن له يدين بل له قدرة، ولن يقول المحرف بلا كيف. لماذا؟ لأن المحرف لا يفوض الكيف فقط، يفوض الكيف لكن يضع معنى من عنده، وليس هو إثبات المعنى كما يثبته السلف. نعم يشترك معنى بلا كيف لكن يختلف معنى في المعنى، فوضع معنى من عنده مقتضاه العقل، ولهذا كده هم ينصون على هذا. العقل يأبى أن يكون لله عينين بحدقتين وما أدري إيه وهو الأخير، ويأبى أن يكون له وهكذا. يبقى المعنى اللي وضعوه معنى عقلي مش معنى لغوي، انتبه. والمعنى اللي احنا بنضعه معنى لغوي. خد الفائدة دي والله يا اخواني، فوائد اكتبوها حصروها، ما تبحلقوش ليها وخلاص. الحاجات دي مهمة جدا، خلي بالكم. المعنى اللي وضعه الأشعري معنى عقلي، مقتضى العقل أن يكون جاء الأمر من جاء الحقيقي. طب والمعنى اللي وضعه السلفي معنى لغوي، معنى لغة العرب، معنى جاء، معنى استوى، فلهذا هو استوى عدل بها عن المعنى العربي إلى المعنى العقلي، الاستيلاء. لأنه لو استوى المعنى اللغوي يقتضي التحيز والجسمية، يبقى المعنى الوضع معنى عقلي، العقل يقتضي أن يكون ذلك. إنما المعنى الوضع السلفي الوهابي اللي بيزعمون وهابي اللي كذا، المعنى اللغوي رحمن عرش سواء. ولهذا لما قال ابن أبي دؤاد لابن الأعربي، التمس لي معنى كده في اللغة، شوف كده استوى بمعنى استولى، شوف أي حاجة كده أتت لغة العرب في الاستواء إن استيلاء. قال ليس فيها، فاستيلاؤنا ليكون إلا عن مغالبة، ما في العربية، ما فيها عربية، ما فيها الاستيلاء هذا، ما فيها استوى معنى استولى، ما فيها العربية، ما فيها. طيب الأمر الثاني أن أن المحرف لن يقول كما قالت عليه ما خلقت بيدي، لكن يدفع أن تقول قال تعالى لما خلقت بيدي، فيقول المراد باليد القدرة، حتى لما يأتي يؤول ما يقول المراد باليدين القدرة، بيضحك علينا، بيضحك علينا، يقول والمراد باليد القدرة. باليد القدرة تأتي صح في اللغة، لكن باليدين القدرة لا يمكن أن تأتي في اللغة. بل يداه وسطتان المراد باليد القدرة، لا يمكن نقول اليد في اللغة تأتي مع القدرة تأتي مع النعمة، لكن لا يمكن يداه تأتي معنى القدرة والنعمة. فلماذا تعدل حتى عند التعبير؟ لماذا تعدل عن بيدي يداه إلى واليد؟ هو أنت تفسر اليد ولا أنت تفسر اليدان؟ إيه التفسير؟ أنت تقول الآن أمام موضع بل يداه وبسطتان، أنت أمام موضع لما خلقت بيدي، يبقى ينبغي أن تقول واللغة نعم تفسر بيدي بكذا. قال النبيغة، قال امرؤ القيس، هاتي الله شواهدك، لكن تأتي بشواهدك على أن الوجه، على أن اليد، على أن كذا يأتي في اللغة بكذا؟ لا، نريد يداه، نريد بيدي، نريد يد الله فوق قديم، يد الله، يد فلان في اللغة. هل تقول في النعمة يد فلان علي ولا لفلان يد علي؟ وعلى هذا القس. طيب فالأشعاري رحمة الله عليه في هذا البيان من أول بيان يرد على المهور. احنا قلنا مقصد اليوم نثبت أن الإبانة رد على المفوضة والمحرف حتى نزيل عجبا، ألا وهو الإبانة أثبتها المعظمون عند الأشاعرة للأشعري، فكيف أثبتوها وكيف خرجوا عنها؟ ما الذي فهموه من الإبانة يقتضي التفويض حتى يجعلوه مذهب الأشعري، أو يقتضي التأويل التحريف حتى يجعلوه مذهب الأشعري؟ واضح يا إخواني؟ يبقى الأشعري الذي نقرأ له الإبانة، إبانة الأشعري والأشعري عندنا غير الإبانة والأشعري عند الأشعري، فارق كبير جدا. طيب استراحة قليلة ونعود إن شاء الله. أتيان. نعم طيب نخليها فائدة.